من مجالس هذه الرسالة وهي البدع في العقيدة. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم حمل الجنازة مع أناشيد البردة البصيري وأكل طعام أهل الجنازة؟ أجابت: قراءة قصيدة البردة أو غيرها من قرآن أو أناشيد أمام الجنازة بدعة محدثة، فهي ممنوعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
حتى ولو قرأت القرآن الكريم، حتى ولو قرأت القرآن الكريم في الجنازة فإنه لا يجوز ذلك لأنه محدث، فالعبادة لابد أن توافق الشريعة، إما في الجنس، إما في السبب، إما في القدر، إما في الصفة، إما في الزمان، إما في المكان. كل شيء تقول شريعة، تقول دين، لا بد فيه من الدليل. الدين دليل، الدين دليل، والعالم يدلك على الدليل. فالعالم يدل والعمل بالدليل، ما في شيء في الدين بدون دليل. الدليل هذا كتاب، الدليل هذا سنة، الدليل هذا إجماع، الدليل هذا قياس، الدليل هذا قول صحابي له حكم المرفوع، قول صحابي اجتهد ولو علم له مخالف، عرف منضبط، مصالح، مقاصد. المهم الدليل لابد فيه، وكله يرجع إلى الكتاب والسنة، اللي هو الأدلة هذه إجماع قياس، كل الماضي يعود إلى الكتاب وإلى السنة. فهل ورد أن تقرأ البردة أو الأناشيد أو الجنازة؟ الكلام هذا بدعة محدثة، مع التنبيه عليه أيضا أن البردة فيها من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها. نعم. نعم. ولائم أي لا، مسألة الولائم ما تجوز إلا أن تعمل ذلك لأهل الميت، وليس أن أهل الميت هم الذين عملوا ذلك للناس، إنما هذا يعمل لأهل الميت. أهل الميت قد جاءهم ما يشغلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. أما ما يجري عند الناس اليوم من الأطعمة والأشربة، وبعضهم يجعلها أمر دنيوي، طباخ وغير ذلك، لا لا، كل هذا ما يستفيد من الميت، يستفيد منه الأحياء، ولهذا الأحياء يعملون لأنفسهم هذا. أما الميت ما يستفيد، أنت تذبح عجلا وتطعم المعزين، اذبح عجلا ووزعه على الفقراء، يبقى دي عبادة وليس رياء، انتفع بها الميت. حتى وصل الأمر الآن إلى المقرئين الكبار مع تصوير الحفل مع بالكاميرا وغير ذلك من هذه الأمور التي في الحقيقة مرجعها للدنيا، وليس استفيد لا الميت ولا القائم بهذا الأمر بل يأثم. كنا نعد الاجتماع على التعزية وصنعة الطعام من النياح كما في أثر جرير. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة: طلعتنا صحيفة الرياض في عدد كذا تحت عنوان الذبح على عتبة المنزل الجديد، التي تتساءل المحررة فيه عن مدى صحة هذا الاعتقاد، حيث إنها عادة تبعها البعض، لذا وددت أن أرسل لسماحتكم صورة من هذا الخبر للاطلاع: الذبح على عتبة الباب. عادة أخرى من العادات التي لم أستطع التوصل إلى معرفة جذورها، غير أنه من المتعارف عليه بين الناس أن الذبح على عتبة المنزل الجديد وقبل دخوله من أهم الأسباب لدفع العين ولجعل البيت مباركا ولتجنب المآسي والحوادث غير المستحبة، ولأننا نؤمن بأنه لا ينفع حذر من قدر، لذا لا ندري بالضبط صحة هذا الاعتقاد غير أن هذه النقطة مناسبة للتوقف عندها. أجابت اللجنة: إذا كانت هذه العادة من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث الكريهة فهي عادة محرمة بل شرك، وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله على العتبة على الخصوص، وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر الله على ما أنعم به من السكن الجديد وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة وتعريفهم بهذا المسكن، فهذا خير يحمد عليه فاعله، لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل، ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص.
تمام. الذبح إذا بنيت بيتا جديدا، بنيت بيتا جديدا، فما حكم الذبح من أجل هذا البناء؟ نقول الأمر في تفصيل. الأول أن تذبح ذلك على معتقد شركي، فبعض الناس يعتقد اعتقادا شركيا أن هذا البيت يمكن أن يسكنه الجن ويدخله الجن وكذا، فيذبحون على عتبة الدار تقربا للجن حتى لا يؤذيهم الجن، وهذا شرك بالله أكبر. الأمر الثاني أن تذبح هذه الذبيحة بعدما تبني بناءك، تذبح ذبيحة شكرا لله أن وفقك لهذا البناء، وتذبح الذبيحة تكرم الجيران وتكرم الأضياف وتوزع هذا شكرا لله عز وجل، مثل ما أخواننا مثلا بنوا البناء هذا وافتتحوا يوم الجمعة، ذبحوا ذبيحة أو قاموا بإطعام الناس من أجل الجن؟ لا، من أجل شكر الله أن هيأ لهذا البناء وغير ذلك، والحمد لله رب العالمين. فهذا مشروع، شيء طيب لا إشكال فيه، أن نطعم الطعام وأن نكرم الجيران وأن نكرم الناس، هذا شيء طيب جدا. أما من أجل اعتقاد أن الجن مثلا يمكن أن يضر أهل البيت فنذبح تقربا لهم، فهذا شرك بالله يخرج من الملة. نعم. سؤلت اللجنة عن الوقوف حدادا على الشهداء، ما يسمى الوقوف حدادا على الشهداء، نعم، فما حكم ذلك؟
ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم وحدادا عليهم من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح، ولا تتفق مع آداب التوحيد وإخلاص التعظيم لله، بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار وقلدوهم في عاداتهم القبيحة وغلوهم في رؤسائهم وجهائهم أحياء وأمواتا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم.
يعني مسألة وقوف دقيقة حداد ليست معنا المسلمين، ما في عندنا حاجة اسمها قف دقيقة حداد، ما عندنا هذا، لكن جاءتنا من عادات الغرب، الغرب هناك يفعل هذا فانتقلت إلينا فصارت في المسلمين دقيقة حداد. لكن عندنا الحداد ماذا؟ إن المرأة تحد على زوجها 14 و10 إذا مات هذا المرأة الزوجة، وبالنسبة للنساء الأخريات لا يزيدنا في الحداد عن 3 أيام. وما معنى الحداد أيضا؟ ما معنى الحداد عندنا؟ كيف المرأة تحد؟ يعني تترك التزين، تترك التزين وتلبس لباسها العادي، يعني لو أن الزوج مات فالمرأة لا تلبس الحلي ولا تضع الكحل ولا تلبس المزركش، تتجنب الزينة. فالحداد عندنا تجنب الزينة، ولهذا الحداد يكون للمرأة ولا للرجل؟ المرأة، المرأة، ولا يكون الحداد لماذا؟ للرجل. طيب هل ممكن غير الزوجة يقوم؟ نعم، النساء، غير الزوجة من النساء، الأم، الأخت مثلا كذا، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحداد لا يكون فوق 3 إلا على زوج، فما تحد المرأة أكثر من 3 أيام إلا على زوج 14 و10، أو وضع الحمل إن كان الزوج الزوجة حاملا فيبقى هذا العدة معها إلى وضع حمله، إما 9 أشهر إما 9 ساعات. ولهذا في الصحيح أيضا قصة أبي السنابل لما سبيعة السمية رضي الله عنها لما توفي عنها زوجها وخرجت من عدتها بوضع الحمل فتزينت، وكما جاء في الرواية تعرضت للخطاب، يعني مش أظهرت، يعني المهم أنها خرجت من حدادها، فأنكر عليها أبو السنابل احتج عليها بـ4 أشهر و10، ثم إن النبي سئل عن ذلك فقال النبي كذب أبو السنابل، يعني أخطأ لما قال تحد 14 فقال كذب أبو السنابل يعني أخطأ. نعم.
والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله الدعاء للأموات المسلمين والصدقة عليه عنهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياء وأمواتا، وليس منها الوقوف حدادا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، بل هذا مما تأباه أصول الإسلام.
وللأسف الشديد إلا من رحم الله من المسلمين نجد أن مآتمهم إنما هي للدنيا، كل واحد بيقوم بمئتم يناسبه هو. أنا رجل مرموق في المجتمع، يبقى إيه اللي بيليق بيا؟ لازم يبقى عندي مئتم كبير وأعد كذا، ليه؟ ليتناسب مع من يأتيني. وأما الميت ما حد يلتفز إليه، أم فلان أبو فلان زوجة فلان، أهم هذا شيء هو ما يصنعه الناس لأنفسهم، أما الميت فلا يلتفت إليه أحد. ولهذا قد ينفق على المئتم أكثر من 100,000، ولكن تقول له هات 1,000 جنيه للمسجد ما في. ليه؟ لأن هذا لله ولا يرى أحد، وإنما هذا للناس. الناس هتقول إيه؟ يعني أم فلان أم علان. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة أطلب شرح الحديث مفصلا، والحديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نرجو شرحا وافيا لمعنى مفهوم هذه العبارة وما يتعلق بها من محدثات اليوم مثل الطائرات ومكبرة الصوت وجميع المحدثات التي هي محدثة وبدعة ولكننا نستعملها. وهل القرآن الشريف طبعه وكتابته يمكن أن تكون بدعة محدثة؟ أجابت: أولا، قسم العلماء البدعة إلى بدعة دينية وإلى بدعة دنيوية، فالبدعة في الدين هي إحداث عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، وهي التي تراد في الحديث الذي ذكر وما في معناه من الأحاديث. وأما الدنيوية فما غلب فيها جانب المصلحة على جانب المفسدة فهي جائزة، وإلا فهي ممنوعة. ومن أمثلة ذلك ما أحدث من أنواع السلاح والمراكب ونحو ذلك. ثانيا، الطائرات ومكبرات الصوت ونحو ذلك من الأمور العادية الدنيوية المبتدعة وليس فيها محظور شرعي، فاستعمالها لا محظور فيه إذا لم يكن في ذلك ظلم لأحد ولا نصر لبدعة أو منكر، وليس الداخلة في الأحاديث المحذرة من البدع. ثالثا، طبع القرآن وكتابته من وسائل حفظه وتعلمه، والوسائل لها حكم الغايات، فيكون ذلك مشروعا وليس من البدع المنهي عنها، لأن الله سبحانه ضمن حفظ القرآن الكريم وهذا من وسائل حفظه. رابعا، ننصحك بالرجوع إلى كتاب تنبيه الغافلين للنحاس والاعتصام للشاطبي والسنن والمبتدعات والإبداع في مدار الابتداع.
نعم، إذا هناك بدعة في الدين هذه الضلالة، أن تحدث في الدين شيئا، تأتي في الأذان تضيف كلمة سيدنا مثلا، تأتي مثلا في يوم الجمعة المؤذن يدعو بالجهر بين الخطبتين مثلا، كل هذا من البدع، هذه تسمى بدع دينية، وكل بدعة في الدين ضلالة صغرت أو كبرت، كل بدعة في الدين ضلالة. أما البدع الدنيوية وهي المخترعات والأمور التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه على الإباحة طالما أنها ليست مضرة ولا تخالف الشريعة على الإباحة. فكون النبي كان يركب الدابة، كان يركب البعير، كان يركب الناقة، كان يركب الفرس، اليوم نركب الطائرة، نركب السيارة، هل يقال بدعة؟ هي بدعة لكن من جهة دنيوية، بدعة يعني شيء لم يكن له مثال سابق، من جهة اللغة بدعة يعني أمر محدث لم يكن على عهد رسول الله، لكن هل هي البدعة في الدين؟ لا، ليست البدعة في الدين وليست حرام، وليست حرام. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة: نطلب منكم أن تشرحوا لنا ما هي البدعة وأنواع البدع بكل وضوح. أجابت: البدعة هي العبادة التي لم يشرعها الله.
لكن لو قال قائل طب لكن عمر قال في الاجتماع على التراويح قال نعمة البدعة هذه، وده أمر في الدين، هذا أمر في الدين، نقول صحيح هذا أمر في الدين، اجتماع هذا أمر في الدين، لكن لم يكن محدثا. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالصحابة بعض الليالي لكن منعه من أن يواصل ذلك خشية الفرض، فقصد عمر رضي الله عنه البدعة من جهة اللغة، يعني أيضا الأمر والمجتمع على غير مثال سابق ألا وهو الاستمرار، إنما أصل العبادة موجود، والنبي منعه من ذلك ماذا؟ وإلا لو كان النبي ما منعه شيء لكانت المواظبة على ذلك مخالفة، لأن النبي فعلها، هنقول النبي فعلها أحيانا، لكن النبي أوضح أنه يمنعه من الديمومة على ذلك خشية الفرض. نعم نعم. قرآن الفجر والجمعة لو رجعت إلى كتب المسلمين من أول الإسلام إلى الآن، كتب المسلمين، كتب علماء المسلمين، لا تجد فيها شيء اسمه الفجر للقرآن قبل الصلاة، إنما الفجر للقرآن في الصلاة، الله قال وقرآن الفجر في الصلاة، إن قرآن الفجر كان مشهود. وما في قرآن جمعة، إنما في خطبة جمعة، في صلاة جمعة، في قرآن جمعة، ما في قرآن جمعة، ما في قرآن ولا أول ولا كذا إلى آخر، هذا كله لم يكن على عهد رسوله، مع أن هذا القرآن الذي يكون قبل يمنع الناس من الصلاة ويمنع الناس من تلاوة القرآن. لا أنت تستطيع الصلاة بخشوع لأنه في الميكروفون والدنيا كلها شغال، كيف تستطيع أن تصلي؟ والسنة في الجمعة أن تبكر إلى الجمعة وأن تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، تتنفل ما شاء الله لك أن تتنفل، هذا السنة، لكن الناس تترك القراءة وتترك الصلاة وتستمع لمن؟ للمقر. وضع مقر قبل الجمعة لم يرد. نعم طبعا الناس يقول لك تحرمت القرآن، احنا مش بنحرم القرآن، احنا نحرم ان توجد القرآن في غير محل، لا تحرم القرآن. طب ايه رأيك تقرأ القرآن في الركوع والسجود ومكان التشهد، ما حكم صلاتك؟ باطل. ليه تتحرم القرآن؟ لازم تقرأ القرآن. لا بس في الموضع ده النبي ما قرأش، نقول بس تمام، وفي الموضع ده النبي ما قرأش، وإلا تقوله انت تحرم القرآن، خلاص اقرأ القرآن في الركوع والسجود والتشهد، هتكون صلاتك ماذا؟ باطلة. ولو قل لك اقرأ تقول لم يقرأ النبي، نقول وهنا أيضا لم يقرأ النبي. نعم نعم. مدخل جيد هو هذا المسجد، معروف بالنسبة لك، معروف القائم عليه، معروف 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 إلى آخره، إذا كان معروف القائم عليه أنت كلمه يعني بينك وبينه وتوضح له، إن كان رجل طيب وكذا خذه على جنب، لكن لا تحدث مشكلة، أنت تنصح وفقط. طب هو أصر على ما هو عليه، خلاص ما مشكلة، ما تعملش مشكلة، وتخطب الجمعة وعادي، وإن استطعت أن تبين عن منبر حكم ذلك بهدوء أيضا، لأن الناس تحتاج إلى أسلوب في العرض، يعني تقولهم ده حرام وبدعة، لا أنت لازم أن تؤهلهم للقواعد، لازم الأول تقولهم مثلا إحنا يعني الذين يعلقون القرآن قد يقصدون خيرا ويريدون خيرا ويريدون سماع القرآن، لكن العبادة توقيفية، ولابد نعبد الله كما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عند العلماء قاطبة أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ قرآنا قبل الجمعة أو أن أصحابه يقرأون القرآن قبل الجمعة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكذا وهكذا. طب لو أنت شفت أنك أنت هتروح تتغدى مع المسؤول عن المسجد وكان بعد الجمعة، وانت هناك على الغداء بقى تقول له مثلا الأمر هذا، والله يجعله ميزان حسناتك، وتكون انت أول واحد ترك هذا، خصوصا الأوقاف نفسه الآن، الأوقاف ذاتها في الميكروفونات منعت الاستعمال إلا ماذا؟ إلا في الأذان، فتستغل دي بقى، بما إن الأوقاف منع خلاص يمنع. يعني استغلها دي.
نطلب منكم أن تشرحوا لنا ما هي البدعة وأنواع البدع بكل وضوح. أجابني
يعني أشوف هذا إحنا مثلا هنا مسجد بجوار ما بنعرفش نصلي الفجر هنا إلا ما يخلص. ليه؟ واخدها من أول القرآن وانت جاي بقى قرآن وتوشيح، وهو بقى بيستلم بعد ما يخلص القرآن نفسه اللي هو القرآن تاني يستلمك هو في الصلاة والدعاء. يعني ما تعرفش تصلي أصلا إلا لما ينتهي. انت عارف لو دي سنة كان الناس يشتكوا فيه، انت عارف لو دي سنة كان الناس يشتكوا فيه، ما مش عارفين انها السنة. ايه دي يا عم الشيخ؟ مش تحافظ برضه فيه المريض يا عم الشيخ، وفيه الضعيف، وفيه اللي بيذاكر، وفيه اللي، لكن لأنها بدعة أنا كل ما أجي ألاقيه هو ما زال. يعني ما فيش حد بيشتكي مع إن الأوقاف منعة، فيش حد خالص بيشتكي، لكن أنت ممكن تشوف قافل على نفسك الجدران وممكن تلاقي اللي بيشتكي. لا 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 لا، لو فيه شكوى شكوى هذا خلاص. نعم. إيه نعم.
سؤالة اللجنة الدائمة، نطلب منكم أن تشرحوا لنا ما هي البدعة وأنواع البدعة بكل وضوح. أجابت: البدعة هي العبادة التي لم يشرعها الله كالاحتفال بالموالد والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.
هو معروف البدع الناس تشجع عليها لأن الشيطان يزين. يعني لو السنة أنك تنفق على أبوك لما يموت 50,000 جنيه كنت هتقول إيه؟ كملها يعملها. السنة بقى ما تنفقش على أبيك أي شيء، أبوك مات احرص على أنك تجيب رجل طيب يغسله من أهل السنة، صلى عليه من أهل السنة، تصل على الناس تصلى عليه وتكثر المصلين عليه، ندفنه في لحد، لا قبر ولا رخام ولا حاجة، لحد تحت الأرض، ما غرمناش حتى مقبرة ولا بناء ولا أي حاجة، وبندعو له كل واحد يشوف مصالحه. غرمتك أنت كام؟ الكفن هنجيبه لك من عندنا، المسجد فيه اكفاء مثلا، عايز تدفع ادفع 300-400 جنيه بس خالص. استفاد ابوك، انت استفدت كل حاجه، غرمت كام؟ مفيش. ومع ذلك انتوا جايبين دين جديد. تعال انت بقى للمقر والصوان وكذا والفراشه والقهوه والخدمه والنظر كام تغرم؟ لكن لأنها في البدعة سهلة على الناس. تعال للعرس، فرح، فرحنا إيه؟ فرحنا نعمل وليمة ونأكل الناس وخلاص. فرح هو إيه؟ لازم يجيب فرقة بكام، ومغني ومغنياته بكام، وتنفق كام. بس سهل. لكن نيجي نقول لهم بلاش واعمل وليمة احتسبها عند الله، يبقى إطعام طعام، جايبين دين جديد. احنا اللي جايبين دين جديد، احنا ما بنغرمش حد. حتى جلبيتك قصرها نص متر، الراجل بيلبس جلبية الراجل 3 متر، احنا جلبيتنا 2.5 متر عشان ما ننزلش عن الكعبين. تمام تمام. اي حاجة احنا مختصر. الزوجة عندنا لابسة ازدال اسود يعود له سنة وشوية سنتين، طول ما هو موجود خلاص. انت عايز حاجة غير اسود؟ في إشكالية؟ طالما الإزدال موجود خلاص الحمد لله ما فيش إشكالية. لكن التانية بتغرم كام؟ ما ينفعش تروح بسوب، لازم ده وده وده، شوف اللي في الوظيفة أو الأخير. فأيصر شيء السنة ولا يكلف شيء، ومع ذلك الناس تحاربه. البدع تنفق فيها، تنفق فيه. شوف المسجد ده بتكلف كام؟ الصب بتكلف كام؟ اعمل بقى في الصبة دي قبة كبيرة في النص، وقبتين 3-4 في الجناب، و5-6 مقازن. عاد بيعود دلوقتي انت عملت 2، طب انا اعمل 3، انت عملت 3، طب احنا بقى 4، ده 4 كبار و2 صغيرين وواحدة ولدة، يعني يجي 6-7 كده على المسجد. طب احنا استفدنا ايه؟ طيب احنا يعني دي ليه؟ عشان ايه؟ عشان دين مفيش مشكلة. لكن هنا الشيخ مؤمن عمل لك ايه؟ 3 متر كده ان يحط على الميكروفون. جيد، هو ده صحيح. المآذن دي المأذنة هذه تكلف صبة مسجد، صبة دور. المأذنة دي بنحط مأذنتين، طب لماذا؟ طب لو كانت هي السنة لقد نستر منين يا شيخ؟ بس منين منين نأتي؟ سبحان الله، لأن الشيطان يزين البدعة ويسهلها، إنما السنة لا، لا السنة صعبة. ولهذا الناس لا تتكلم عن تبرج النساء، الناس تتكلم عن المحجب. ايه يا بنت تعملي فيك كده يا بنت؟ لا 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 لا، يعكوني واحدة سنية تلمت عليك ولا حاجة؟ ليه يا بنت كده غمغمت نفسك كده؟ انت لسه عيلة في اولى كلية، خدمة. طب العيلة اللي في اولى كلية دي لابسة تبرج وصفور وكذا وكذا وكذا، ها؟ لا دي زي القمر ما شاء الله، هذا التمدن، هذا التحضر، هذا وخلافه. مش بقول لكم انا كان اول، انا شوف يعني سنه 86 او 85، 85 في العزب عندنا، يعني مش 85 في القاهره، 85 في العزب، وعيلتين صغيرين كده يجي ثالثه ابتدائي، والبنت واحده مغطيه شعرها والثانيه كشفه شعرها كده يعني. فبقول للبنت اللي هي كشفه شعرها ثالثه ابتدائي سنه 85، يعني انها دلوقتي داخلين على 40 سنه، طب وانت يا بنتي ما تغطيش ايه الا شعرك زي اختك كده؟ قالت لي ايه التخلف ده؟ مش في القاهره. قلت له ايه التخلف؟ انا متخلف. هي عرفت بقى مفهوم المتخلف، التخلف ده، وان الحجاب بيركب عليه مفهوم التخلف. تخيل بنت صغيره. نعم.
البدعة هي العبادة التي لم يشرعها الله، كالاحتفال بالموالد والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد انتهاء الأذان وأشباه ذلك. وقد صنف جماعة من العلماء كتبا في بيان البدع وأنواعها، نرشد إلى بعضها فيما يلي: كتاب السنن والمبتدعات للشيخ محمد أحمد عبد السلام الحوامدي، وكتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ، كلاهما من علماء مصر، وقبلهما بزمن طويل كتاب البدع والنهي عنها للإمام محمد بن وضاح، وكتاب الاعتصام للشاطبي.
نعم.
سئلت اللجنة الدائمة: أهل مصر يدعون أن رأس الحسين عندهم، وأهل العراق يدعون مسجدا يسمونه المشهد الحسيني، ولا أدري ما صحة ذلك، وأين يوجد قبر الحسين على أرجح أقوال العلماء؟
هو بالضبط في كربلاء المكان اللي قتل فيه، ولا هو في مصر، ولا هو كان في عسقلان، ولا هو في فين بالضبط؟ الحسين كثير جدا. أين الحسين الحقيقي؟ أين الحسين الحقيقي؟ نعم. قال:
الحسين رضي الله عنه قتل في العراق في المحرم سنة 61، ودفن جسده في العراق، أما دعوى أن رأسه نقل إلى مصر ودفن هناك فلا نعلم له أصلا، وقد أنكر ذلك بعض المحققين من أهل العلم، ولا يضرك جهلك.
ما الذي أتى برأسه إلى مصر؟ إيه علاقة الحسين قتل في العراق مصر؟ ايه العلاقه؟ إيه يعني لماذا الراس هنا؟ العجيب، العجيب معلومه اخرى: الحسين قتل سنه كم؟
61.
العجيب ان الراس ده احنا نسمع عنه امتى بقى؟ ويجي امتى؟ لما جاء عسقلان الاول كان 500 الا و500 و بقى في مكانه كده. الرأس دي فضلت مئات السنين، هو مقتول 61. تاريخ الحسين في مصر وتقريبا كانت عسقلان حدودها من حدودها، التاريخ ده قبيل 500 هجرة، من 61 400 سنة كانت راسه فين؟ يعني 400 سنة. نعم 400 سنة. فين كان الحسين؟ طيب راح فين؟ رأسه هذه كانت فين؟ أين رأسه؟ بقيت معلقة إلى أن جاء من أخذه. فوهم، لا الحسين نزل مصر ولا رأس حجة مصر ولا أي شيء. قد سبق معنا رسالة ابن تيمية رحمه الله تعالى في تحقيق هذه المسألة.
ولا يضرك جهلك بذلك، وإنما المشروع لك ولغيرك.
لكن نفترض أن رأس الحسين في مصر، تعبد من دون الله عز وجل؟ نعم لا تعبد من دون الله. نعم.
ولا يضرك جهلك بذلك، وإنما المشروع لك ولغيرك من المسلمين الترضي عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. سئلت اللجنة الدائمة: وصلتني رسالة من شخص مجهول على عنوان بالهاتف السعودي بالمدينة المنورة، وتجدونها رفق رسالتي هذه. وكما ترون فإن هذه الرسالة تشمل على 4 آيات كريمات من كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذلك في المقدمة. وبعد ذلك شرع مرسلها ببيان ميزات عديدة وكبيرة لمن يقوم بطبعها وإرسالها تصل إلى حد الخيال، وفي حدود 4 أيام، وضرب عدة أمثلة من الخير حصل لأناس.
نعم. يعني يقرأ هذه ويكتب هذه ويوزع هذه، يحصل له كذا ويجي له كذا، وفلان أخذه ومزقه فحصل له، وفلان أخذه ونشرها فحصل له، فما حكم ذلك؟ نعم. قال تحديد
ما يترتب على كتابة آيات من القرآن أو قراءتها من الجزاء ثواب أو عقاب عاجل أو وآجل، من الأمور التي اختص الله بعلمها لأنها من الأسرار الغيبية التي استأثر الله بعلمها، فلا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بتوقيف من الله وبيان منه بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
ما تأتيكم أوراق من هذه ورقة، اقرأها، اضعها 100 مرة، احذر أن تحرقها، احرض كذا، لو حرقتها فلان حرقها فجاله كذا وحصل له كذا، وفلان نشرها جاله من الخير كذا وكذا، فالناس طبعا مش مشكلة، اطبع طالما هيجينا بالخير اطبع. نعم.
ولم يرد في كتاب الله،
فقالوا هذه لابد أن تكون بتوقيف، أن تقول هذه يحصل للإنسان إذا قرأها يحصل له كذا وكذا من الخير، أو يدفع عنه كذا وكذا من الشر، لابد أن يرد دليل شرعي بهذا. نعم.
ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الآيات المذكورة في السؤال حث على كتابتها خاصة، ولا على إرسالها وتداولها بخصوصها، ولا بتحديد جزاء من كتبها وأرسلها إلى غيره بأجر وثواب أخروي، ولا جزاء دنيوي من حفظ وغنى وتيسير أمر وكشف كربة، كما لم يرد وعيد فيهما
جزاء لمن
لم يكتبها من موت أو فقر أو إصابة بحادث أو آفة أو نحو ذلك. فمن حدد جزاء لمن كتبها وأرسلها وحدد زمنا لذلك فقد تكلم رجما بالغيب وقال على الله بغير علم، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك فقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبذلك يعلم أن الدعوة إلى هذه النشرة وتحديد الثواب والعقاب عليها أمر منكر يستحق من فعله العقوبة من الله عز وجل، كما يستحق العقوبة من أولاة الأمر منعا له من الإحداث في الدين ما لم يأذن به الله وردعا له ولغيره.
نعم.
سئلت اللجنة الدائمة دوران القرآن في مجلس الجنازة قبل أن يدفن الميت، يقوم إمام المسجد بعمل الإسقاط ويراد به إسقاط ما وجب على الميت.
إيه الإسقاط هذا بقى؟
إسقاط ما وجب على الميت في حياته ولم يؤده. الإمام يأخذ القرآن الكريم ويضع في أجزاء القرآن بعض النقود فيهب النقود والمصحف للشركاء واحدا بعد واحد، وهكذا يصل المصحف إلى آخر الحضور ثم يرد إلى إمام المسجد فيأخذه ويذهب، ويزعم الناس بأن هذا العمل يسقط الصلوات المكتوبة وكذلك الذنوب.
سبحان الله، شوف الخرافات. نعم.
أجابت اللجنة لا أصل لجميع ما ذكر، بل هو من الحيل الباطلة التي أوحى بها الشيطان إلى أولياء.
نعم.
سئلت اللجنة هل يصح أن أصلي عددا من الركعات في أي وقت ثم أهدي ثوابها إلى الميت، وهل يصل ثوابها إليه أو لا؟ أجابت لا يجوز أن تهب ثواب ما صليت للميت، بل هو بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم.
الحقيقة هذه مسألة خلافية معروف، إهداء الثواب والقرب هذه مسألة خلافية، يصلي عدد من الركعات في أي وقت ثم يهب ثواب ذلك، أو يقرأ القرآن ثم يهب ثواب ذلك، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من منع وقال لم يرد هذا بعينه، ومنهم من جوز وقال ورد وصول ثواب القرب إلى الميت مثل الحج والعمرة والصدقة والدعاء، ولا فرق بين قربة وقربة طالما ثبت من الأدلة أن القرب يصل ثوابها، فالتفرق بين قربة وقربة يحتاج إلى دليل، واللي منع قال لا القربة تحتاج إلى دليل في حد ذاتها. من هنا اختلف العلماء وخلاف قوي جدا، ومسألة اجتهادية ولا يقال فيها بدعة، إنما البدعة ما يفعله الناس من محدثات ثم يقولون يصل هذا إلى الإيه؟ إلى الميز، يعني يقوم بعمل بدعة شيء من البدع ويقول بأن هذا يصل إلى إيه؟ الميت. نعم، إنما هذه المسألة اجتهادية، بل الذي نرجحه التفصيل في هذه المسألة. فإن فعل قربة بما ورد بها الدليل فهذه السنة وهي الأولى والمشروع. طيب قربة لم يأتي بها دليل خاص نقول هذه جائزة، ولو فعل لا ينكر عليه، لكن السنة ما جاء به الدليل، لكن هذا جائز، هذا جائز. نعم ولد صالح ايه؟ ولا يقتصر دعاء الولد الصالح، الدعاء من اي مسلم. صلاة الصلاة على الميت ما من جملة الدعاء، ولهذا جاء في الحديث أن النبي لما صلى على أحد، جاء في الرواية صلاة لما صلى على شهداء أحد صلاته على الميت، صلاته على الميت. فمن من قال صلى صلاة على الميت صلاة ذات الأفعال هذه. والصحيح والذي جاء إليه الآخرون أنه الدعاء، يعني دعا لهم دعاءه على الميت. وإلى النبي ما يصلى على الشهداء بعد 8 سنين، وأصلا الشهداء لا يصلى عليهم على الصحيح. نعم نعم يعلم به، يقال جاء في بعض الأثار يرتفع الدرجة فيقول بأي شيء، يقال هذه حسنة فلان أو دعاء فلان أو كذا أو كذا، يعلم. دي مسألة أخرى، دي القرب عرفناها خلاص، الحسنة تفعلها دي جاء فيها أثر أنه يقال له فلان فعل كذا. طيب بقى من يزوره ويسلم عليه، جاء أيضا في بعض الأثر أنه إذا سلم عليه فإنه إيه؟ يرد عليه السلام ويعرفه، لكن غير ذلك لا. تجلس بقى المرأة بجوار القبر توشوشه، يا حاج احمد عيالك مبهدلين يا حاج احمد، ومرات ابنك ده انا بقول لها كذا تقول لي كذا يا حاج احمد، وتقعد بقى 3 ساعات تشتكي له بجوار المقبر. هذا لا، انما اللي ورد بالدليل بس اللي هو السلام. السلام. نعم.
سئلت اللجنة في شهر محرم يحضر النساء في بيت امرأة متزوجة، ويكون كل سنة عند امرأة متزوجة حديثا، فاحضرون إلى هذه المرأة ويحضرن معهن كمية من المياه من الماء، وتكون المرأة القادمات إليها لابسة لباسا قويا وثقيلا لكي لا تبرد، ويقمن برش المرأة بهذا الماء والباقي على بعضهن البعض صغارا وكبارا من النساء لكل عام، وننهاهم عن هذا الشيء، فيقولون هذه عادتنا وتقاليدنا. أجابت هذه بدعة جاهلية لا يجوز فعلها لأنه ليس لها أصل في الشرع المطهر.
نعم، يعني رش المرأة المتزوجة حديثا بالماء. نعم.
سؤال طويل.
المرأة متزوجة يجي لها نسوة فحضرنا معهن كمية من الماء، وتكون المرأة لابسة لباسا قويا وثقيلا لكي لا تبرد، ويقمن برش المرأة بهذا الماء والباقي على بعضهن البعض. نعم، كله بدعة. نعم. الايه اي نعم، من اجل ماذا؟ دفع العين. نعم، هذه بدع كثيرة، ويضاف إلى ذلك أيضا من البدع في هذا الحزام الناسف، الحزام الناسف للسنة، ناسف للسنة اللي هو بتربطه المرأة يربط الرجل اللي احنا بنسميه التحويطة، التحويطة يروح يجيب تحويطة من عدس وفول وغير ذلك وزهرة، زهرة زرقاء، ويحزم نفسه بحيث انه ايه ما يحصلوش حاجة أو ما يحصلش حاجة، دي اسمه الحزام، يلبسون الحزام للتحويط. نعم. نعم، كل هذا طبعا من الشرك والعياذ بالله. نعم.
سئلت اللجنة شيخ محمد زكريا رحمه الله من أشهر العلماء في الهند وباكستان، وخاصة في أوساط جماعة التبليغ، وله مؤلفات عدة، منها كتاب فضائل الأعمال، حيث يقرأ هذا الكتاب في الحلقات الدينية في جماعة التبليغ، وأعضاء هذه الجماعة يعتقدونه مثل صحيح البخاري وغيره، وكنت منهم. وأثناء قراءة هذا الكتاب وجدت بعض القصص المروية قد صعب علي فهمها واعتقادي عليها، فلذا أرسل إلى لجنتكم كي تحل مشكلتي.
اللي هو اسمه كتاب تبليغي نصاب، ده المعتمد عندهم، يعتمدون عندهم في العجم تبليغيون، تبليغي العجم، وعندنا التبليغيون في العرب كتاب رياض الصالحين، ففضائل الأعمال عندنا رياض الصالحين، وعندهم تبليغي نصاب، لأنهم يركزون على علم ما يسمى بعلم الفضائل، أما علم المسائل هذا للعلماء للمشايخ، ما لنا دخل بعلم المسائل، احنا عندنا علم فضائل، فجعلوا العلم على قسمين، علم فضائل ويدرسوا فيه هذا الكتاب او بيقرأوا فيه بعضه طبعا، وإلا هما لا يقدرون على حل ايضا ما فيه من ابواب كثيرة. وفي العجم كتاب اسمه كتاب تبليغ النصاب. نعم.
ومن هذه القصص قصة يرويها السيد أحمد الرفاعي، حيث أقول إنه بعد أداء فريضة الحج لما زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنشد الأبيات التالية قائما أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. بعد قراءة هذه الأبيات خرجت اليد اليمنى للرسول صلى الله عليه وسلم فقبلها،
فقبلتها
الحالي للسيوط.
الرفاع بيقول كده لما انشت الأبيات خرجت الايه، لما قال فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، فطلع الايد فقبل الايد. الكلام هذا صحيح، وذكر أنك 90,000 مسلم كانوا ينظرون هذا الحدث العظيم وتشرفوا بزيارة اليد المباركة، ومنهم الشيخ عبد القادر جيلاني رحمه الله، والذي كان موجودا في ذاك المكان بالمسجد النبوي الشريف بين المشدد. في ضوء هذه القصة أريد منكم يعني عن حكمها، أجابت هذه القصة
تحت يا شيخنا بقى، أجابت هو عاد الأسئلة مرة ثانية.
خلاص،
هذه القصة باطلة لا أساس لها من الصحة، لأن الأصل في الميت نبيا كان أو غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يد أو غيرها، فما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم
لو النبي هيمد يده من القبر كان الأولى من يمد يده لمن؟ أبي بكر، عمر، عثمان، عائشة اللي عاشت في هذا البيت إلى سنة 54، يعني بعد مات النبي ب 44 سنة وهي في الغرفة، ما في مرة مد يده لا عائشة رضي الله عنها، فمن الأولى؟ فهذه خرافات وضلالات. ثم انتبه في أمر آخر أيضا، من توريطة هؤلاء، من توريط هؤلاء أنهم يظنون القبر الذي كان في هذا الزمن مثل قبورنا الآن، هو اليد هتمتد من القبر إزاي والأصل اللي احنا تحت الأرض، هو مفكر القصر اللي عندنا ده هيمد إيده يطلع في المقابل، احنا دلوقتي عندنا البيت اللي احنا بنبنيه مقبرة ده، فده متصور فيه في المقبرة دي الموجودة، المقبرة هذه يمد ايده تطلع ايه، لكن ده تحت الارض، ده لحت هيمد ايده فين بقى ازاي تخرج يعني من الى اعلى، ده يعني امر عجيب، مثل الذي يقول بان الطلب من الاموات وقول اشفع لي يا فلان، يقول اذا كان هذا عند القبر فحكم المسألة حكم سماع الموتى، يعني كل مخالفة، لأنه بيظن الميت يسمع وكذا. طيب سماع الموتى كيف يسمع الموتى وهناك طبقات يعني مدفون في باطن الأرض، إلا سماع ورد به النص، ولهذا الله سبحانه وتعالى يسمعه لأن ورد بهذا النص. نعم.
فما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده للرفاعية أو غيره غير صحيح، بل هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة ولا يجوز تصديقه. ولم يمد يده صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولا عمر صحيح. ولا لغيرهما من الصحابة فضلا عن غيرهم. ولا يغتر بذكر السيوطي لهذه القصة في كتابه الحاوي، لأن السيوطي في مؤلفاته كما قال العلماء عنه حاطب ليل يذكر الغث والسمين. ولا تجوز الصلاة خلف من يعتقد صحة هذه القصة لأنه مصدق بالخرافات ومختل العقيدة. ولا تجوز قراءة كتاب فضائل الأعمال فضائل أعمال وغيره
الحقيقة من يعني هم كأنهم توقعوا أن هذا الرجل مختل عقيدة يعني قبوري يرى التعلق بالأموات وأنهم يضرون وينفعون، لكن مجرد هذه القصة لو حتى ذكرها من يذكرها لا يقال بعدم الصح، لكن يقال هذا مبتدع ضال نترك الصلاة خلفه لأننا نصلي وراء أهل السنة، لكن أن نقول لا تصح لا تصح تقتضي أنه كافر. طيب كافر لابد من الاطلاع على عقيدته، هل هو يعتقد أن هذا يضر وينفع ولا فقط رجل جاهل يقرأ القصة طالما القصة في كتاب وذكرها سيوطي يبقى إذن يجوز قراءته. نعم
قال لا تجوز
فين ولا تجوز الصلاة خلف من يعتقد صحة هذه القصة. لو اعتقد الصح ايه الاشكالية؟ يبقى خرافة ضلال. صحة القصة لا تقتضي ان لا تجوز الصلاة صحيح تمام يعني مش لا تصح الصلاة ولا تجوز الصلاة خلف من يعتقد صحة هذه القصة. لا تجوز على اعتبار ان مثل هذا خرافي ومبتدع ولا نصلي خلف نصلي خلف غيره. نعم.
ولا تجوز قراءة كتاب فضائل الأعمال وغيره مما يشتمل
هذه الصلاة. نعم.
مما يشتمل على الخرافات والحكايات المكذوبة على الناس في المساجد أو غيرها لما في ذلك من تضليل الناس ونشر الخرافات بينهم.
نعم بقي مسألة مهمة جدا وهي الشيخ محمد زكريا من أشهر علماء الهند وباكستان وخاصة وسط جماعة التبليغ له مؤلفات وهي التنبيه على ماذا؟ على ضلالات جماعة التبليغ وأنها جماعة ضالة وأن هذا الكتاب الذي يقرؤونه هذا كتاب فيه خرافات وهذه الجماعة جماعة خرافات وليس عندهم علم يحاربون العلم يحاربون العلم وهم صوفية يبيعون على أربع طرق صوفية على أربع طرق صوفية. نعم نعم لا هم يعتقدون علما أبدا هم لا يستحيون أن يقولوا إحنا ما عندنا علم ما يستحيون بس هم دي فضائل هم قالوا العلم علمان مسائل وفضائل. نعم
سهولة اللجنة الدائمة للإفتاء سماحة الشيخ يدور عندنا في السودان وبين الجماعة السلفية نفسها جدل ولغط حول بعض النقاط فالرجاء من سماحتكم توضيحها لنا زادنا الله وإياكم علما وفقها في دينه. جماعة أنصار السنة المحمدية جماعة معروفة لديكم خرج بعض الإخوة عن خط الجماعة وصاروا يهاجمونها ويصفونها بأنها جماعة من بني جلدتكم يتكلمون بألسنتكم من أجابهم قذفوه في النار هكذا وصف هؤلاء الإخوة هدانا الله وإياهم طريقه المستقيم هذه الجماعة بهذه الصفة اعتمادا على حديث حذيفة بن اليمان حديث الفتنة وأسباب ابتعادهم تتلخص في الآتي أو تسمية الجماعة السلفية في السودان بأنصار السنة المحمدية يعتبرونه بدعة جماعة أنصار السنة حزب كغيرها من الأحزاب والجماعات الضالة. سماحة الشيخ هذا الموضوع أحدث انشقاقا في صفوف الدعوة السلفية قد عاق ويعوق مسيرة الدعوة إلى التوحيد في بلد
نعم
عامة
فما حكم ذلك؟ نعم.
أجابت جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر ثم السودان جماعة إسلامية سنية سلفية
نعم يعني في وقت الجواب عن هذا أو حسب ما ظهر له ولا شك أن جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر مرت بأطوار الطور حامد فقي جماعة كانت سنية طور عبد الرزاق عفيفي الرئيس الثاني كانت جماعة سلفية طور عبد الرحمن الوكيل جماعة سلفية طور خليل هراس جماعة سلفية وكذا كذا إلى أن وصلت الحقيقة إلى ما وصلت إليه من جمال المراكبي وعبد الله شاكر وهؤلاء الذين أخذوها إلى الحزبية وتساهلوا مع الجماعات وقامت الثورات وفتحوا الجمعية الطوائف الضالة وشاركوا في ما يتعلق بالأمور السياسية بغير ضابطها الشرعية وغير ذلك. نعم، كذلك في السودان مرت بأطوار إلى أن وصلت أيضا إلى أنه عليها الملاحظات الآن.
تدعو إلى
نعم،
قالوا تدعو إلى الله على منهاج النبوة في التوحيد،
يعني كما قلنا ذيك على إيه واقع معين. نعم،
سئلت اللجنة أخ من مصر يقول هل يجوز الذبح لأولياء الله الصالحين وإقامة الموالد لهم والطواف حول قبورهم أم لا؟ أجابت التقرب نعم للأولياء.
صدق الجواب عن مثل هذا. نعم، وهو أن الذبح عبادة ويجوز صرفه لغير الله عز وجل. نعم،
سئلت اللجنة هل من ذنب عليك إذا استمعت للموالد ملزما أو مجبرا احتراما لأبيك، وإذا كان لا فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله. أجابت اللجنة الاحتفال بالموالد من البدع التي في فتوى نور على الضرب. الاحتفال بالموالد من البدع التي أحدثها الناس في القرن الرابع الهجري، فلا ينبغي لأحد أن يتأسى بمن أحدث البدع، وهكذا ما ذكر عن ملك إربل أنه أحدث ذلك. كل هذا لا يليق بأهل العلم أن يتأسوا بمن أحدث البدع، ولو كان معروفا ولو كان كبيرا كبعض الملوك والأمراء أو بعض من يغلط من أهل العلم.
البعض صنف كتبا في الاحتفال بالإيه؟ بالمولد، وقال ملك إربل وملك كذا وحصل في كذا وفلان واجتمعوا كانوا يذبحون كم دجاجة وكم وكم. لا ينبغي الاقتداء بمن أحدث، اقتدي بمن تسنن ولا تقتدي بمن أحدث. ثم ذكر الشيخ ما يتعلق بذلك. نعم،
سؤال العلامة ابن باز في فتاوى نور عن الضرب إن هناك رجالا من رجال الخطوة وهم يحجون بدون أي وسيلة.
هل الشيء الحسن بدعة مثل الموالد؟
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هل الشيء الحسن بدعة مثل الموالد التي فيها ذكر الله ومثل إقامة مولد كل سنة لمن مات أبوه أو قريبه، وكذلك الجلوس في المقبرة 3 أيام يذكرون الله فيها إلى روح الميت؟ أجاب رحمه الله تعالى العبادات تكون بالشرع وليس بالرأي والاستحسان. ما قاله الله ورسوله وما شرعه الله ورسوله، وأما ما أحدثه الناس فهو بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد، والله يقول سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالاجتماع للموالد بدعة، لأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهكذا كونه
حتى مولد النبي، يعني حتى مولد النبي أيضا بدعة، حتى مولد النبي، نقول حتى مولد النبي، يعني ما نحب النبي، ما علاقة حب النبي بمولد النبي؟ لا، يعني كان مولد النبي عظيم بولادته تحولت البشرية لما بعث وكان. طيب خلاص خليك مع كان ودع ما إليه صار الناس من البدع والخرافات والضلالات. إن المحب لمن يحبه مطيع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى إذا نحن ماذا نحن إذا كنا نحب النبي ونريد تعميق سيرته في الناس بلغنا سنته وعملنا بسنته. نعم،
وهكذا كونه يحدث بدعة لأبيه مولد لأبيه أو لأمه هذا بدعة لا يجوز، وهكذا الجلوس عند القبور والدعاء والقراءة بدعة لا يجوز لأنها من وسائل الشرك. فالقاعدة أن العبادة هي ما شرعه الله توقيفية أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما أحدث الناس فيقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يقال إن هناك رجالا من رجال الخطوة وهم يحجون بدون أي وسيلة مواصلات.
سمعتم عنهم؟ أهل الخطوة كهؤلاء أهل الخطوة، فهؤلاء يقولون يحجون بدون وسائل مواصلات، يعني ناس يحجون في الطائرات والبواخر وغير ذلك، أما هؤلاء ما احتجوا، يكون معك صلي معك هنا الصلاة، والصلاة الثانية روح صلاة في الحرم، صلى الفجر في الحرم وجاء عادي ما في مشكلة. ليه؟ لأنهم أهل الخطوة، يروح يحج ويجي والناس تشوفه وهو معك هنا، الناس تشوفه هنا ترى هنا. هل الكلام هذا صحيح؟ والذي خرافات. نعم.
ويقال إنهم يحضرون الجنازة في مكة، ويقال إنهم يحضرون الجنازة في مكة وهم أصلا موجودون في منطقة بعيدة جدا، فهل سخرت لهم الريح مثلا في تنقلاتهم؟ نرجو التوجيه. أجاب رحمه الله تعالى: هذه من خرافات الناس وضلالاتهم. وقد
أذكر هذا وإحنا في وقت القنوات، الأولاد اللي هم المصورون والاستوديو كذا يقولون، كان أحمد عبد عوضه يقول لنا أنا صلاة الفجر في مكة، أحمد عبد عوض كان يقول لهم كذا صلاة الفجر في مكة. نعم.
هذه من خرافات الناس وضلالتهم، وقد يدعيها بعض الصوفية الذين يزعمون أن لهم كرامات يستطيعون بها أن يصلوا إلى مكة من دون سيارات ولا طائرات ولا غير ذلك. هذه من خرافاتهم وضلالاتهم، وقد يكون لبعضهم اتصال بالجن وعبادة للجن فتحمله الجن إلى مكة وإلى غيرها، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية.
يعني لو حصل هذا، واحد يروح يصلي في مكة ويجي والناس تقسم بالله هناك أنه فعلا كان بيصلي معنا الفجر، هل هذا يمكن أن يحصل؟ يمكن أن يحصل، لكنه يكون دليلا على أنه من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ولو كان هذا من أوصاف أولياء الرحمن أن يصلي في مكة وهو في بلده ويذهب إلى مكة ويجي، كان أولى الناس يصلي في مكة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في المدينة، يبقى كل صلاة يروح يصلي ويرجع تاني، يبقى أولى صلاة بمئة ألف صلاة، يبقى أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. نعم.
كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام وغيره، هذا قد يقع لبعض عباد الجن وخدمة الجن، وهؤلاء لا عبرة بهم ولا يعول عليهم، لأن من عبد الجن فهو من المشركين.
مثل الرجل يقال مثلا هذا يعرف الشيء الغائب، أول ما تدخل عليه يقول لك تعال يا طه يا كذا أنت جاي اليوم، وكانوا بيقول لك روح لفلان، أنت تقول لهم لا صح؟ يا الله تعرف اسمي، وعرف كمان أن أنا كنت لا 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 انت عايزه يا شيخ، هذا دليل عليه على طول يسقط، لانه هذا متصل بالجن، والجن الذي معه سأل الجن الذي معك القرين حاله ايه، اسمه ايه، اسمه طه كذا، وامه كذا كذا كذا، وايه المشكلة كذا 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 كذا، ثم يخبره بما. فمن قال لك بأنه صلى في مكة بالفعل وأنه ذهب إلى مكة وجاء، هذا معناه أنه ماذا؟ أنه كافر، لأن الجن ما يطيع في هذا إلا إذا كفر بالله عز وجل. كذلك هذا الساحر معناه أنه كافر، لأن الجن ما يلبي له هذا إلا إذا عبده من دون الله عز وجل، لا بد يأتي بناقض من المكفرات. ولهذا العلماء قالوا السحر كفر. ليه؟ لأنه استعان بالجن، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. واللي قال ان الساحر ليس يعني بكافر فيما قالوا، اذا كان سحره بعقاقير واشياء من هذه فليس يكفر، انما اذا كان بالاتصال بالجن فانه يكفر، اي لم يختلف اذا كان متصلا بالجن انه يكفر. لكن هل يكفر اذا كان سحره بعقاقير وشيء؟ البعض يقول لا يكفر، ورجح هذا الشنقيطي و يميل إليه شيخ العثيمين، والصحيح العموم، لأن ما ندري العقاقير تؤثر كيف يعني يدهم بدنة ولا ماذا، كيف تؤثر؟ إذا أصرت من بعد فلا يمكن أن تؤثر بنفسها، لابد أن يكون هناك اتصال. نعم.
وحجه باطل، فالحاصل أن هذه الأخبار إما أن تكون من قبيل الخرافات التي يقولها الصوفية وأشباههم ممن يزعم أنه ولي وأنه له كرامات وهو يكذب، وإما أن يكون من أولياء الشيطان ممن تحمله الشياطين وتنقله من مكان إلى مكان لأنه عبدها وأطاعها، فلما عبدها وخدمها خدمته خدمته بنقله من مكان إلى مكان. نسأل الله العافية.
انتبهتم شيخ يقول إيه؟ لأنه عبدها وأطاعها. طيب مسألة النعش طار، فلان طار نعشه، طبعا هذه قد تكون خرافات. طب ولو أنا شفت ورأيت ما في إشكالي، هذه تدل على أن الشياطين يحملون ويطيرون بها والناس تظن أن هذه كرامة وبالتالي تقام الموالد، والشيطان هذا يريد هذا الأمر أن تقام الموالد وأن يعتقد في الشيخ أن ولي فيطلب منه ما يطلب من الله. أما السلف فقالوا ماذا؟ إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء، يمشي على الماء، فلا تصدق حتى تعرض أمره على ماذا؟ على الكتاب والسنة، لأن في كرامة عندنا، لكن كرامة الكرامة الشرعية تحصل لأهل السنة، تحصل لأهل الطاعة أهل السنة، لكن لا تحصل لهؤلاء المخرفين الذين ربما لا يصلي الواحد منهم. نعم نعم. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذا السبب، واتبعوا ما تطلع الشياطين على ملك سليمان السحر منهم. فما يحصل لك مثل هذه الإعانة والقيام بهذه إلا إذا أمروك بماذا؟ إلا إذا أمروك بما تكفر. أي مسلم ما يجيك أبدا، حد يستخدمك أنت في إضرار المسلمين، هو ده إضرار المسلمين. نفع المسلم هو بينفع من غير ما تصل بك، هو بينفع. أنا معاك وهروح للجن ونضربه. المسلم الحقيقي، الجن المسلم الحقيقي هو اللي بيضرب، يروح يضرب ويخرج، وانت ما تدري. الجن الحقيقي المسلم يوالينا كما نحب يحبون من غير ما نعرفه. تمام، الله أعلم. يمكن الجن المكان ده، يمكن حاول الجن الكافر أن يحرق هذا المكان والجن المسلم ضربه وما حرق. في أشياء أنت ما تعرفها. الجن المسلم لا يفتن، الجن المسلم لا يدخل بدنا، الجن المسلم لا يعين واحدا فيفتن أبدا. الجن المسلم الحقيقي المستقيم لا، ما يفعل هذا، لكن هما دي دعاوى. يبدأ الأول بمسلم مسلم مسلم ثم ينتهي بعد ذلك. دعك من هذا، هذا أمور من الشياطين. هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم.
سئل العلامة المباز رحمه الله.
لا انت مش مسكته انت. لا لا ها المهم قال لك ايه؟ مش هيرد، انت مش تبعه، انت كده خارج النطاق بتاعه. اللي يقول له هات الدليل ده مش تبعه، هو بيتعامل مع اناس لا يقولون الدليل. اي نعم. لا لا ويعرفك جيدا. ها ما اظنش. ايه ها ده أقل أحوال اللي بيذهب إلى واحد يقول له أنا راح مني كذا وعرف لي، أقل أحواله لا تقبل له صلاة 40 يوم. ده أقل حاجة، أقل حاجة. أو يكون كافرا، أو يكون كافرا. وهذا ماذا؟ متى؟ إذا أنه اعتقد أنه يعلم غيبا. إذا اعتقد أن يعلم الغيب هذا كافر، لكن لو راح يسأل أو يعتقد أن الجن بيخبره وهو لا يعلم الغيب أصلا، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. أي واحد يروح لدجال لعراف واحد من هؤلاء مع إيه أنه يعتقد أنه لا يعلم الغيب بس فقط يسأل، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. نعم من لو جاهل غير، لو جاهل مثلا ما سمع عن العلم قط خالص، فقط ما يسمع عن أي شيء خالص، فقط في أن يسأله عن الحاجة يمكن يعرف مكانها، فهذا نرجو أن الله عز وجل ما يؤاخذه، لأن المؤاخذة إنما تكون بعد علم. نعم نعم ليه 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 عشان لا لا ننفذ الوصية. أولا محروم من دعاء المسلمين من جملة المقابر اللي بنزورها وندعو. الأمر الثاني أن هذا ذريعة لعبادتي بعد ذلك. الناس تعلم اليوم إذا قبر محمد اللي احنا عارفينه، لكن بعد ذلك الناس تقول هذا قبر إيه؟ العارف بالله محمد اللي كان وكان وكان، فتقيمونه الموات. إلا في حالة واحدة، ما هي؟ ضاقت مقابر البلد عن هذا وما عادش فيه قطع بتباع، فأنا قلت سأقوم بعمل قبر في أرضي، قبور في مقبرة، وبدأنا المقبرة طبعا هتبدأ بإيه؟ بقبر. فإحنا وضعنا قبر بحيث هنضع بجوار الثاني والثالث والرابع والخامس، هذه مقبرة، هذه حدود مقبرة معروف، هذه مقبرة وسيتم إيه؟ تتابع من يدفن فيها. إنما مقبرة وحدها لا، هذا ذريعة إلى أن تعبد من دون الله. نعم نعم قبر موجود، يضع بقى بجواره إيه؟ قبور، وتبقى دي مقبرة وخلاص، ياخدوا قرط حواليها ويدفنوا مثلا أبناء أو حد من العيلة، المهم تبقى مقبرة خلاص، ما عادش يبقى قبر واحد. نعم نعم نعم
تحول لتحقيق للنيابة. فبقول لي خلي بالك وكيل النيابة ده لو عمل فيه حاجة انا اعرف اوريه واسويه، فواخدنا انا الوحيد اللي شاهد عليه في المدرسة. فبقول لي وكيل النيابة بقول لي وسرق المشمع، قلت له وسرق المشمع، فخد جزر. قلت له لو يقدر يعمل حاجة ما كان يقدر يعملها الجن بتاعه يعني.
وانت بالذات يعني فين
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يسأل يقول: ما تقولون في قوم يجتمعون في بيت حضرتهم
في بيت حضرتهم
في بيت حضرتهم أو تحت الشجرة باسم من مات قبل قرون ولم
يروه هم
ولم يروه هم ولا آباؤهم، وإنما سموه هم وآباؤهم عبد القادر الجيلاني وشيخ حسن الباري وفلان وفلان، وإن أنكر عليهم منكر لا يقبلون عنه بحجة أن العالم الفلاني لم ينكر عليهم، وأن الكافرين الذين هم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بعد إيمانهم بالرسول، ونحن نؤمن به وبما جاء به عليه السلام، فما تقولون في هذا أيضا جزاكم الله خيرا.
نعم
أجاب رحمه الله تعالى: هذا الاجتماع باسم السيد عبد القادر أو باسم الشيخ حسن بن فلان أو باسم البدوي أو باسم حسين بن علي أو باسم علي بن أبي طالب أو باسم عمر أو باسم الصديق أو بأسماء أخرى أو باسم حضرتهم، كلمة حضرتهم هذه كلمة مجملة لا نعرف معناها، فإذا كان المقصود رئيس الجماعة أو عالم الجماعة أو ما أشبه ذلك فكل هذا من البدع لا أصل لهذا، وكونهم يجتمعون باسم الشيخ عبد القادر ويدعون له أو يصلون عليه أو يتوسلون به هذا لا أصل له، ما كان نعم. رسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وأصحابه.
نعم.
وإنما الدعاء للمسلمين الأموات لا بأس به، يدعو لعلماء المسلمين وإن كانوا ماتوا قديما كما تدعو للصحابة وغيرهم، تقول: اللهم ارض عنهم، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر للشيخ عبد القادر، اللهم اغفر لحسين بن علي، اللهم ارض عنه عن إخواني، لا بأس، كل هذا طيب، لكن تجتمع عند شجرة أو عند جبل أو عند شيخ فلان من أجل الاجتماع للدعاء لفلان أو الترضي عن فلان هذا لا أصل له. وأن يخص اجتماع على هذا الوجه هذا من البدع تدعو له وأنت في الطريق وأنت في المجلس العادي وأنت في بيتك لا بأس تدعو لعلماء المسلمين لشيخ عبد القادر الجيلاني لشيخ عبد القادر الشيخ عبد القادر عالم من علماء المسلمين تدعو لأبي حنيفة تدعو لمالك للشافعي لأحمد بن حنبل لسفيان الثوري لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للتابعين لغيرهم من المهمين لا بأس لكن تخص واحدا منهم باجتماع خاص عند شجرة خاصة أو عند جبل خاص أو عند شخص خاص تخصه بهذا الاجتماع في يوم معين أو في شهر معين أو في أسبوع معين كل هذا لا أصل له.
نعم.
سئل رحمه الله من العراق يقول حيرني وحير الجميع أهلي قضية رأيت
ولا شو فائدة التوحيد سبحان الله. هذا الشيخ ابن باز مات ودفن في مقبرة في مكة مقبرة مكة والعثيمين في نفس المقبرة والشيخ مقبل كان توفي في السعودية بعدما يعني جاءوا به إلى المملكة ومات في نفس المقبرة ولعلها ولعلك لا تعرف أين مقبرة ابن باز ولا أين مقبرة العثيمين ولا لأنه ليس يوجد كتابة المقابر كلها تتشابه وما حصل غلو فيها ولا نعرف مقابر العلماء وشهداء أحد تذهب إليهم ما تجد تجد صور كبير وتنظر ما تجد شيء إلا لبنات قليلة لبنات يعني إذا كانت تكون خمس ست لبنات ما لا تظهر من الأرض لا تظهر وبعدين اللوحات الموجودة على معلقة على هذا الصور بأدب الزيارة الشرعية وكذا بل في المواسم يسجلون مقطعا في أدب الزيارة والتحذير من الشرك والتحذير من الغلو يبقى دائما مسجل يتردد دائما حتى يعي الناس هذا الأمر تخيل لو إحنا بقى عندنا شهداء أحد تخيل لو إحنا عندنا بقى شهداء أحد وهناك شهداء بدر يمكن الشيخ حسن مدينة بدر أيضا شهداء بدر وقعت بدر أصلا الواقع كلها صور على المكان نفسه صور موجود إلى الآن إلى الآن لكن كل هذا بفضل الله عز وجل لبركة التوحيد وبركة دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة وسعة وأعلى درجته ليس هناك تعلق ما تجد واحد سعودي حتى لو بيشرب خمر يقولك نروح مثلا نزور قبر كذا ولا قبور كذا من باب التبرك ما تجد هذا كلمة مغلقة عندهم سالة التبرك والأشياء ديت إلا طبعا الصوفي منهم اللي ضحك عليه وكذا ولا تجد أحد يحب النبي يقول لك والنبي والنبي دي مش موجود والنبي دي في الحلف ورسول الله وشبكة العشرة والأمانة والعيش والملح كل هذا لا يوجد إنما بالله والله وهكذا. نعم. الله أكبر الله أكبر.
من العراق يقول حيرني وحير جميع أهلي قضية رأيناها وهي تقام في قريتنا بعض الاحتفالات والموالد وأرى بعض الأشخاص يقومون بأعمال غريبة جدا وهي أن يقوم بعض الناس بضرب أنفسهم بسيف أو الخنجر وتقطيع أيديهم وأصابعهم هل هذه الأفعال معقولة وهل هي من عمل الشيطان ونوع من السحر والشعوذة وإذا كان من عمل الشيطان كيف نرى أن الشخص الذي يقول لهم إن هذا العمل غير صحيح وأنه سحر وشعوذة يصاب في اليوم التالي بمرض خطير لا يشفى منه إلا إذا اعتذر منهم وجهونا شيخ عبد العزيز لأننا فتن لأنها فتن ابتلينا بها جزاكم الله خيرا. أجاب رحمه الله تعالى هذه الأشياء التي ذكرها السائل من كون بعض الناس يقيمون أعيادا واحتفالات ويعملون أعمالا منكرة من تقطيع أيديهم وأصابعهم ونحو ذلك وأن من أنكر عليهم ذلك قد يصيبه بعض الأمراض كل ذلك من عمل الشيطان وكل ذلك من تزيينه للناس حتى يطيعوه وحتى يعملوا ما يدعوهم إليه من طاعة الشيطان وعصيان الرحمن وهذه الأعمال التي يفعلها هؤلاء المخرفون هؤلاء يقمرون على الناس ويسحرون أعينهم فيظن الناس أنهم قطعوا أيديهم أو قطعوا أرجلهم أو أصابعهم وليس شيء من ذلك كله كذب وكله سحر
يعني أنت تنظر كأنه قطع إصبعه وليس كذلك أو يضعون الرجل في التابوت واقف هذا وبعدين يأتي واحد ينشر هذا بمنشار وبعدين بعد ذلك يخرج الرجل سليم. فكل هذا من السحر الذي يمارس على ماذا؟ على الأعين. قال سبحانه يخيل إليه من سحرهم أنها حية تسعى، معناها ليست حية لكن أنت تراها حية. إذن من السحر ما هو ماذا؟ تخييل، تخييل ترى الشيء كأنه حق أمامك وليس كذلك. يخيل إليه من سحرهم أنها ماذا؟ أنها تسعى، يخرج من جيبه كتكيت ما أدري إيه كذا كذا، كل هذا يخيل إليك وليس بحقيق، لأن السحر خذ معلومة السحر لا يقلب الأعيان، ما في سحر، السحر لا يقلب الأعيان حقيقة. الكأس هذا يخليه قلم، هذا مستحيل، لكن أنت قد ترى هذا، أنت قد ترى هذا قلم. الكأس هذا في شيء؟ لا، ممكن يخرج كتكوت وانت ما في شيء. هل حقيقة هذا؟ يبقى خالق. لو أخرج من هذا كتكوتا يبقى خالق، حقيقة يبقى خالق، ولا خالق إلا الله. لهذا ينص العلماء أن الساحر السحر لا يقلب الأعيان، إنما ماذا؟ يخيل إليه من سحر من تسعى. ولهذا لما ألقى موسى عصاه عليه الصلاة والسلام، لما ألقى موسى عصاه وأكلت الصحراء سجدت مباشرة، ليه؟ لأنها حية حقيقية، والساحر أدرى بالسحر، فعلم أن عصا موسى انقلبت حية حقيقية ويفعل هذا ساحر، إذا ليس بساحر. لهذا أول من آمن بموسى من؟ الصحراء. ليه؟ لأنهم أدرى وأعلم أن هذا ليس بالسحر. ما يجوز تصور، إيه؟ تصور باطل، تصور باطل. كيف يعني؟ ما أدري. طيب هي برضو ما أدري يعني تصوير. أنا أقول لك تصوره بالكاميرا، تصوره بالكاميرا وليه تصوره؟ عشان إيه؟ ما فهمت. أم ليه؟
فجاء احد تصور هذا المقطع ورفع على
الفيديو. خلاص اذا اقول اللي بيظهر في التلفاز بهذه الحركات نفسه، في فرق بينه وبين اللي بيكون مباشر؟ لا، ما في فرق، كل واحد وقد يسحر كل اعين هؤلاء الناس. نعم. ولهذا انت بين امرين، بين ان يكون هذا حقيقه وهذا خلق، ولا يستطيع الا ما سعى احد الا نبي يجري على يديه شيء من هذا، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون من التخيل، وقد يكون تخيل على الأعين. هذا شيء. الشيء الثاني لو حصل من الوسيلة في الحصول، الجن، الجن يطلع على كتكوت، أنت مش شايف الجن طلع على كتكوت، يقول لك يمسكها كتكوتها، يمسك كتكوتها يمسكها كل كتكوت، هو الجن اللي معتول في جيب حاجة؟ لا. طب اهو يلا الشيخ بتاعك ده اللي بيقول لك ان هو مش حقيقة وهي بيسحر الأعين، خد اتفضل هذا الكتكوت. هذا كل من الجن، فهذه وسيلة، إما أن يأتي من الجن فيفعل هذا ويعطيه ويعينه ويمده وتتنزل عليه الشياطين في هذا، أو ينام على مصامير وشيء ولك اطلع عليه ولا أي شيء. ليه؟ هذا كله من الشياطين. فإما أن يكون من الشيطان، وإما أن يكون من الإيه؟ من هذا التخييل، من التخييل. واصطرفوهم وجاءوا بسحر عظيم. أما حقيقة هذا خلق، إذا في خالق مع الله عز وجل، وليس الأمر كذلك.
الرحيم.
نعم. أخطاء في العقيدة، صفحة 132، هذه مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ويعد ملخصا لهذا الجزء كله ولهذه الرسالة كلها. نعم.
قال من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه وزادهم من العلم والإيمان آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بلغني أن كثيرا من الناس يقع في أخطاء كثيرة في العقيدة وفي أشياء يظنونها سنة وهي بدعة، ومن ذلك إنكار علو الله واستوائه على عرشه. ومعلوم أن الله سبحانه بين ذلك في كتابه الكريم حيث قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية. ذكر ذلك سبحانه في سبع آيات من كتابه العظيم منها هذه الآية. ولما سئل مالك عن ذلك رحمه الله قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. وهكذا قال غيره من
العبارة الأشهر عن مالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالاستواء غير مجهول من جهة المعنى، والكيف غير معقول فإن الذهن لا يستطيع أن يكيف الاستواء، والإيمان به واجب لأن الله عز وجل أخبر به عن نفسه، والإيمان بصفاته سبحانه وتعالى واجب، والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية. وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد، لأن هذا مفتاح شر. فإذا كان السلف الصالح وقفوا بكل قوة أمام من فتح الضلالة بالسؤال، فكيف بمن فتحها بالجواب الضال؟ كيف بمن فتحها بالتصنيف؟ كيف بمن فتحها بالتأليف؟ كيف بمن فتحها بالخطب؟ كيف بمن فتحها بإيجاد الجماعات؟ كيف من فتحها بإيجاد الأحزاب وغير ذلك؟ إذا كان فقط السؤال. الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن الاستواء: يا إمام كيف استوى؟ لا صنف رسالة ولا كتب كتابا ولا أقام جماعة تقوم على هذا المعتقد ولا إلى آخره. فإذا به رحمه الله تعالى يتغير وجهه، يطرق برأسه في الأرض، يعلوه العرق، ثم يرفع رأسه، ثم يقول هذا الجواب، ثم يقول: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. إذا كان الإمام مالك مع السؤال قال هذا، ولم يكن هذا فقط الذي نأخذه من سلفنا الصالح، بل وجد هذا. الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى سأله الرجل قال: يا إمام هل على الرجل من حرج إن هو أحرم من المسجد، يعني مسجد النبي بدلا من أن يحرم من الميقات اللي هو ذي الحليفة يسمي الناس أبيار علي، لا هو يحرم من المسجد، هل عليه من حرج في ذلك؟ قال: أخشى عليه الفتنة. الفتنة مع أن الأمة متفق على أن من أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد يعني إحرامه ويجزئه، لكن يكون خالف السنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، أي فتنة في هذا؟ فقرأ عليه قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. وأي فتنة أعظم من أن تزعم أنك تأتي بشيء لم يأتي به، أو أفضل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موروث عن الصحابة رضوان الله عليهم. هذه خديجة، هذه عائشة رضي الله عنها، تقول لها معاذة المعروفة بالسنة والإمامة في العلم، تقول: يا أم المؤمنين عائشة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال. لا صنفت كتابا في بدعة، ولا هو كيف الاستواء. فالسؤال الأول كيف الاستواء، فتح باب شر في باب الأسماء في باب الصفات. السؤال الثاني ما هو؟ ليس في العقيد، إنما هل على الرجل حرج إنه أحرم من المسجد. السؤال الثالث التماس الحكمة في حكم شرعي، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: حرورية أنت، أنت من الخوارج، أنت من الخوارج. قالت: لا لست بحرورية، ولكني أسأل. وعائشة تعلم قطعا أنها ليست حرورية. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ف فانظر إلى تعظيم السلف، وقفوا عند هذه الأشياء. أحرورية أنت؟ لكني أخشى عليك الفتنة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بي فرج مسجد، واليوم أناس شغلهم الشاغل حينما يتكلم أهل السنة في أهل ضلالات وأهل انحرافات وأهل بدع، يقولون على ما تبدعنهم، على ما تضللهم، إيه على ما ينزل ميدان ويخرج على السلطان، بس أصوله سلفية، إيه على ما يكون حزبا لكن أصوله سلفية، ماذا لو كون جماعة لكن أصوله سلفية، ماذا لو قابل أشاعرهم أهل السنة لكن أصوله سلفية. تبدعوا البشر جماعة التبديع والتبديع، جماعة التجريح والتجريح، ما عندكم سنة أنتم، ما عندكم تعديل، عدلتم من؟ ما بقي أحد، ما بقي أحد، فقط أنتم على السنة وغيركم على البدعة. طب بدل الحناجر هذه، وبدل الخطب الرنانة، وبدل الفهوم هذه السيئة، ثم تسأل هل هذا الكلام بحق أو باطل؟ هل هذا الكلام يوافق الصواب؟ يجب عليك قبوله، أو يخالف الصواب؟ يجب عليك النصيحة وأن تقدم الدليل. لكن ابتلينا بأمثال هؤلاء الذين يقف الواحد سدا منيعا أمام البدعة، لا أمام أهل البدعة، لا أمام أهل السنة وأمام السنة وأهل السنة. ليه أهل السنة الغلاة؟ ليه؟ قالوا لامرأة تقول يا شيخ لو سمحت، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصوم؟ ما الحكمة يا شيخ؟ أحرورية أنت؟ شوف الشيخ الشديد، شوف الشيخ الشديد، المرأة تسأله تقول له ما الحكمة في قضاء الصوم؟ فيقول الشيخ يقول لها أنت من خارج. طب كيف لو كان الجواب من عائشة؟ وكيف لو كانت السائلة معاذة؟ ما تقول يا رجل أجب. السؤال، هل على الرجل من حرج؟ سئل الشيخ، هل على الرجل من حرج إن أحرم المسجد؟ أخشى عليك الفتنة. شوف الشدة، فتنة إيه؟ فتنة إيه؟ الرجل بيسألك بيقول لك في حرج إن أنا أحرم من المسجد؟ علم إهدى شوي، علمه بهدوء، خذوا كوبايتين عصير كده وغدي، يعزمه على غدوة حلوة كده، وألف قلبه كذا، وتعالى وقول له أنت ليه، أنت عاوز إيه بالضبط؟ ده كذا وكذا وكذا، ها؟ لكنه الإمام مالك لا تستطيع أن تتكلم فيه. يا إمام الرحمن العرش كيف استوى؟ الشيخ ماذا صنع؟ الشيخ أطرق برأسه في الأرض حتى عليه العرق، ثم رفع رأسه وقال هذا، حتى مش يقول يا أخي، مش يفتح قلبه، يا هذا الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول، والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر به فأخرج المسجد وما أراك إلى صاحب بدعة. بدع الرجل من غير ما يقيم الحج عليه. هذه الجماعة دي مش عارف الله أول من آخر، ما عادش باقي حد خالص. خلي بالك ده الإمام، الإمام رحمه الله، رحمه الله الإمام مالك، رحمه الله عائشة بنت، إنما اللي يقول استوى استوى ده اللي بتقدر تقول يوم، تقول يوم اللي يقول استوى استوى لمبتدع، اللي ينكر علو الله مبتدع، اللي ينكر رؤية الله في الجنة مبتدع، اللي ينكر نزول الله مبتدع، دول أشاعرة؟ لا، غلو. الأشاعرة هم أهل السنة. حسان، طب حسان منحرف المحكم على الأشاعرة من المسؤول. لا 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 لا، أصول سلفية. أي أصول سلفية يا أخواني؟ بارك الله فيكم عقلوا، بارك الله فيكم عقلوا إخواني. نصيحة من أخيكم الضعيف جدا، يا أخواني خذوا منهجكم ممن سلف، لا تأخذوا منهجكم من الواقع الذي قد يتصدر مميعة يعتبرون هذه جرائم، أن تبدع من ينكر علو الله. يا حسان، يا حسان الأشاعرة بيقول ربك ما يتكلم، يا حسان الأشاعرة بيقول ربك ما يحب، لا يكره لا يبغض يا حساب الأشاعرة يثبتون لربك سبع صفات ويحرفون الباقي يا حسان الأشاعرة بيعتبروك مجسما يا حسان ربوك وأدبوك وحرموك على شاشات التلفاز وقالوا أن نقبل منك هذا حتى تقول لنا أين الله حتى تقول لنا عقيدة الإيمان ربوك لو كنت تعقل أدبوك لو كنت تنتفع ما قبلوا منك هذا فقل أنتم أهل السنة مع أن هذه كلها كفريات من أنكر علو الله كفر إنكار علو الله كفر إنكار أن الله يتكلم وقال مخلوق كفر إجماع أن الله هو في الجنة كفر وأنت تقول لأهل السنة وإياك أن تتكلم لأن في مجموعة كده هتجرح مشاعر مشاعرها الإخوة السلفيون الجدد مش عم بقى الحنابلة الجدد السلفيين الجدد الإخوة الحزين يعني بلاش الأسلوب ده بلاش الطريقة دي بلاش الإنفعال ده ده أنت عندك برد وعمال يا ما تهدى شوية كده اهدى شوية في إيه في إيه اهدى شوية كده اهدى شوية اهدى شوية بس أنا مش مستاهلة أنت أقمت حجة أنت لا قابلت أنت رسلت حلف لك بالله أنه مبتدع أقسم لك بالله أن زوجته تحرم عليه إذا لم يكن مبتدع يا أخواني بارك الله فيكم إيه في إيه في إيه شوف مالك شوف عائشة شوف عبد الله بن المغفل يمر به الرجل يحذف بس بالحصى كده يحذف قد نهى النبي عن هذا إلى ما يكسر هذا السن ويفقى العين ما تفعل هذا يرمي بحصى اصطاد بها ولا شيء عاد فوجده يفعل قال أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود والله لا أكلمك أبدا ليه ده مسألة فقهية لماذا يهجر في مسألة فقهية هذا اللي خالف ده مسألة فقهية مش عقدية فضلا أن تكون من الأصول وهذا ابن عمر يتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال وعدوه والله لنمنعهم والله لنمنعهم ليس اعتراضا على قول النبي على قول النبي وإنما لأن النساء تغيرت الأحوال فبيتكلم يعني لو أنه قال يا أبي طيب النساء هؤلاء اللواتي يخرجن الآن وفي تبرج أيضا لا نمنعهن ولا ماذا كان عادي كان ابن عمر أجابه لكن لما قال في مقابل لا تمنعوا إماء الله والله لا نمنعهن فهذا ليس الأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس التعامل الصحيح مع حديث النبي وإن كان القصد معلوما قال الراوي فأقبل علي عبد الله بن عمر يسبه سبا قال ما سمعته سبه مثله قط قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن هؤلاء السلف اليوم الجماعة دي تركت الأصول أو بعضها ودي تركت أصول أو بعضها ودي تركت أصول أو بعضها أنت مطالب حتى تكون داعية سلفي عند هؤلاء ألا تحكم على الخوارج في ميدان الخوارج ألا تحكم على المعتزلة الذين يرون عزل السلطان بأنهم معتزلة ألا تحكم على من يسمع على الصوفية والأشاعرة أنهم أهل بدع ألا تحكم على من عاين الإخوان وقف معهم أنهم ليسوا مخالفين قل مخالف ما تقول مبتدع قل مخالف فقط نوع المخالفة إيه نزل على الركبتين ولا نزل على اليدين نزل على ركبتين وعدين لا ده يعني بس شوية رأى الخروج ولا رأى نزل يد من الطاعة ولا رأى هذا موجود وموجود يا أخواني ظاهرة ليس موجود عند واحد في طبقة الآن المنهج السلف الصحيح بين طائفتين، طائفة خالية فعلا تبدع بغير بدعة مثل رسلان وخلافه بغير بدعة. رسلان بيحكم ان القول بكفر تارك الصلاة يساوي قطب، قول قطب تكفير المجتمعات، يقارب في العدد قول سيد قطب. ليه؟ لان القول بكفر تارك الصلاة جل الناس يتركون الصلاة، فلو تكفر كل ما ترك الصلاة يبقى كفرت ماذا؟ جل الأمة، زي سيد قطب بالضبط لما كفر جل الأمة. تخيلوا قول كفر تارك الصلاة القول المنقول عن صحابة رسول الله إجماع، إجماع الصحابة. قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي لا يرون شيئا تركون أعمال كفر غير الصلاة، ورسلان يعتبر أن القول بكفر هذا ماذا؟ يساوي في العدد قول سيد قطب، قول سيد قطب. الرجل اللي بيبدع ويضلل بتسمية ولدك باسم البلد الألباني، دي أصلا اسم بلد مش اسم شخص. الرجل اللي بيضلل لما تقول النبي لم يتنازل في صلح الحديبية يبقى ده طعن في النبي، لأنه ممكن يتنازل بقى، انت بتقول لما يتنازل يعني كان ممكن يتنازل، يبقى هذا ضلال. الرجل اللي بيقول قال عائشة تلميذة النبي طعن في الصحابة، لأن التلميذة دي ضعيفة في العلم، الضعيفة البنت اللي في أولى ابتدائي دي بتبقى تلميذة، يبقى ده اتهام لعائشة في علمها، ده غلو، دي طائفة. أحدهم يسأل ما تقول في شيخ فلان؟ هذا يصور، يصور هذا بالكاميرا، هذا يصور بالكاميرا، صور بالكاميرا، كاميرا الفيديو خلاص طلع من السنة. صور اسكت بقى، بلاش دلوقتي. عجيب هذا، منين ده؟ فأنت بين هذه الطائفة وبين طائفة أخرى لا ترى شيئا يسمى بالتبديع في الواقع، وإن كان هو يقول فيه لا فيه بدعة وفيه مبتدع، بس من هو المبتدع؟ لا ترى له أثرا، إلا كما قال بعض أخوانا لما التقى مع بعض تلامذة شيخ الجفري بس. لكن ما دون ذلك كل الطبقة بقى الموجودة دي ليس مبتدعة، لأن فيه أصول سلفية، يبقى كيف تبدع بين هذه الطائفة وبين هذه الطائفة؟ فانظر بارك الله فيك يا أخواني، يا أخواني، يا أخواني، يا إخواني، اعتزوا بهذا المنهج وخذوه من أربابه، لا تأخذ السلفية من هشام ولا رسلان ولا حسان ولا ها دول واحد لسه طلبة، إن قد يصيب وقد يخطئ، خذ السلفية من أصحاب رسول الله، من أئمة الهدى، من التابعين، من تابعي التابعين، خذها من أحمد، خذها من مالك، خذها من الليث، خذها من أوزاعي، خذها من البخاري، خذها من ابن تيمية، خذها من ابن رجب، خذها من هؤلاء، وإلا هتضيع والله. لو جعلت سلفيتك، لو جعلت رأسك في السلفية هشام البيلي هتضيع، لو جعلت رأسك في السلفية واحد من هؤلاء هتضيع. اجعل رأسك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، لابد يكون الأثار اللي معك أثار سلفية، مش فتاوى هشام ولا فتاوى حسان، لا، الأصول تكون معك أصول السلف، لازم تقول ذكر اللالكائي، لابد أن تقول ذكر الأجري، لازم تقول ذكر ابن عباس قبلهم، لابد أن تقول ذكر سعيد ابن جبير قال مجاهد، بكذا تكون سلفي. وهشام بقى تبع دول خلاص يبقى سلفي، يخالف دول يبقى مش سلفي. إنما لو أنت سقفك تروح تيجي إياك لا أتبرج، يقول قال هشام بيه في مسألة إلا جلدته لو أستطيع، إيه والله، يبقى أنت منحرف. إنك مثلا يسألك عن قول هشام البيلي هو إيه، ماشي قل، لكن تستدل، استدل، لأن هشام البيلي إما يقول ما قاله السلف يبقى لا حاجة لك في هشام، أو خلاف ما قاله السلف يبقى لا حاجة لك في هشام. على كل حال، أما أن تقول تحرر قول شيخك مثلا ولا ما في إشكال نسبة أقوال، لكن رأس استدلال، رأس استدلال لا، ولا الدراس. احنا بنعاتب اخواننا لو نتكلم في مسألة من مسائل الأصول. يقول ابن باز يقول الألباني ده نقص في التربية، ده نقص في التربية، وهم أئمة، وهم أئمة، لكن قالوا ما قاله ابن عباس، قالوا ما قاله مجاهد، قالوا ما قاله عطاء، قالوا ما قاله أحمد مالك. لماذا لم ترتب طبقات العلماء في استدلالك؟ واضح إخواني؟ فأنت إذن بين غالية ومميعة لا يريدون سماع كلمة تجريح ولا كلمة فلان مبتدع، مع أن الواحد فيهم يوالي ويعادي على دنياه، على ماله، على كذا، على متاعه. فخذ هذه الفائدة يا إخواني، بارك الله فيكم. ولهذا الواحد مرفوع الرأس في إيه؟ أنت تيجي تقول لي الإخوان ولا التبليغ ولا دول مش أصلا، أنا عندي أثار في من يسأل كيف استوى، يبقى كيف لا أبدع من قال استوى بمعنى استولى؟ أنا عندي من قالت عائشة له لما قال ما باله طرد الصوم وطرد الصلاة، أحرورية أنت؟ فكيف لو حزم الخوارج أنفسه؟ كيف لو حزم الخوارج؟ أنا عندي من سأل هل على الرجل حرج إذا راح من المسجد؟ إن السلف اشتد عليه، فكيف لا اشتد على من يقول عقل مقدم على الناقل؟ أفيق يا جماعة، أنا عندي السلف ينهون ويهجرون في المسألة الفقهية السهلة البسيطة بجانب الأصول، فكيف لا أهجر أنا في الأصول؟ أنا أتوقف في من؟ أتوقف في خارج؟ أنا أتوقف في أسامة بن لادن ولا أيمن الضرار ولا أبو بكر البغدادي ولا يوسف القرضاوي؟ أنا راح أصلي على يوسف القرضاوي، واحد بقول له عامل لي منشط في الحوالي لما بيدي الدرس فتعب الشوق، فخلاص يا جماعة أنا مش هدي الدرس. يا الله، وكأن رسول الله كان حملوه إلى المستشفى. لقيت واحد كنت أظن أن فيه سلفية، ما عرفش والله، الإخوة جابولي يشوف الصفحة، إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الثناء ده؟ والله أنا ما أتى، خلاص أنا كنت في سفر في الطريق، والله يا أخوانا أنا وجدت جسمي التليفون اتصلت عليه، قلت ما شاء الله عليك فلان، أنت ما شاء الله تتكلم عن حويري، وكأن حويري ده صحابي، صحابة رسول الله، ولا من التابعين ولا من علماء الأمة، أنت ما تدري عن حويري هذا؟ كيف تقول هذه الكلمات؟ أنا والله ما اكتشفت فصحته إلا في هذا المقطع، ما أعرفش، ما جربت فصحته. إيه الكلام هذا؟ هذا الرجل، هذا الرجل، ولو كنت أحسبه أنه على منهج تثني على من؟ على صحابي. فقال يا شيخ يعني خلينا يعني حتى لو اختلفنا في المسألة دي، اختلفنا في المسألة دي، اختلفنا في أصول، هذا الرجل عنده 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 تؤيد. هذه طائفة، أنا أعلم أنه ماذا سيقول فيك، قل فيك غالي، ايه يعني اللي عند الحويني يعني؟ ايه اللي عنده؟ ايه اللي عنده؟ صلح القرضاوي بيقول لي بيقول لي طيب هذه يعني فقط صلح القرضاوي، صلح القرضاوي دي صلح على مبتدع رؤي في هذا الرجل سفيان الثوري. من اجل هذا اقول خذ المنهج من السلف. سفيان الثوري رحمة الله عليه لما يدخل البصرة ويسأل عن الربيع بن صبيح او صبيح، كلاهما اشهر بالفتح، قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، رجل على السنة في الظاهر. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. البطانة مش ما أصوله، مش ما أصوله، بطانته بيقعد مع مين؟ بيروح فين ويدخل فين؟ بطانته مين؟ قالوا القدرية. قال القدرية أؤمن ما بدعش القدرية؟ الرجل اللي في حلقة يذكر فيها أهل البدع يقوم يقول حدثونا بالله، بس مجرد هذا، بس دعوا هذا وحدثونا بالله. قال لا يخفى عليكم هذا أمره، هذا منه، يبقى أنا اللي منهم، أنا أرى من هو منهم لا أبدعه. لا، عندك علم، عندك بيان، عندك آثار، تفضل هات على عين وعلى الرأس. إن لم يكن عندك أثار فليكن عندك إذعان للأثار. إنما لو أن الدين صار لك والله لصار ألعوبة في أيدي السفهاء هؤلاء. أخواني ما مشكلة. أما يجي محمد حسين يعقوب هذا يعتبر نقول الأرض بتسعنا كلنا، يقولك كده الأرض بتسعنا كلنا. تبليغي إخواني الأرض بتسع الجميع. لما تسأل محمد حسين يعقوب، هو اللي بيقول عن نفسه، لما تسأل محمد حسين يعقوب عن الإخوان ويك دي جماعة باطلة، يبقى اللي هو الباطل، يبقى هو اللي الباطل. تخيل الإخوان، لإن يعقوب ولا إن حوني ولا إن حسن ولا إن هؤلاء يرون أن هذه جماعات دعوية وليست فرقا نارية. تأخذون دينكم من هؤلاء؟ دينكم ما تأخذوا من هؤلاء؟ معقول يا أخوان؟ لكن محمد حسين يقعد يقول لك، أما جماعة ده كلامه هو باب الحرف، لكن إن محمد حسين يقعد يقول لك أما جماعة الإخوان فهم جماعة باطلة وفهم كده، يبقى أنا اللي على الباطل لو أنا قلت كده. أنا ما أقولش على حد حاجة، سيب الناس الصحة تسعون وتسعوا رأي. هذا كلام يعقوب مبتدع، ده أضل من الإخوان، هذا أضل من الإخوان، لأن الإخوان ليس لهم ما يروج لهم بضاعتهم. الإخوان ما قالوا، لا عندهم قال أحمد ولا قال مالك ولا ما لهم دعم، ما لهم علاقة بهذا أصلا. الإخوان نزلوا الانتخابات ونجحوا في الانتخابات بهؤلاء، دول اللي مطلعين مذكرات عشان نحط أصواتنا الإخوان من فتاوى العلماء. الإخوان مرضوش، الإخوان بينزلوا الانتخابات دالهم يجي 70 سنة 80 سنة ما طلعوش مرة مذكرة شرعية. لما دخل خدم الإخوان معهم طلعوا له، هم اللي بينقشوهم شرعا، ودول اللي خدوا الايه، خدوا الكراسي. وإلى يومك هذا الإخوان لا يستدل. الإخوان ما يقولش قال ابن تيمية، قال أحمد، قال مالك، قال ابن عباس، قال مجاهد، لا أبدا ما يقول هذا. لكن أنت الذي تلبس على الناس طارة تقول قال أحمد والإمام أحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب وشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز. أنا لما رحت له أنا والشيخ صفوت نور الدين وجدت لابس كانت جلابية تساوي 20 ريال، وطلع في شريط في قناة المجد إن هو من الجماعة اللي بيرثوا ابن باز ومن طلبة ابن باز. تخيلوا عجيب. ابن باز، طب ابن باز بيحذر من أسامة بن لادن، وانت على منبرك بتقول أسامة بن لادن الذي أعاد إلى الأمة العربية جزء من كرامتها المسلوب، فين ابن باز؟ طب انت بتسنع ابن باز وتلمزي ابن باز اللي هو بجلبية ب20 ريال، وابن باز بيقول ان عمليات التفجير حزام الناسف ده انتحار، وانت بتقول اللي بيقول انتحار يبقى كاذب على الله ورسوله. واحنا هنسيبك وراه يا ولاد، يا ولاد يا اخواني، فتشوا كل واحد يقوم بالدور اللي عليه. امسك يا ابني، امسك يا ابني قلمك، امسك كتابك، امسك جهازك، طلع افضح بين. انا بقولك اهو، واللي بقى تحملهم يوحد بهم عبادة مش تنقب، ده ليس تنقب عن اعراض الناس. لا يا اخواني، الاعراض المفطورة مصونة، والاعراض المفضوحة مفضوحة. اللي بيركز في دين الله لابد ان يشهر به. انما الرجل اللي انت بتشوفه بيدخن جنب الحيطة اوعى تقول على المنبر اللي بيدخن، روح انصحه في يومك. المرأة اللي حد بيدخلها بالليل الساعة 2:15 وانت شايفها بعينك، شايف اللي بيدخل على جنب عينك، استر استر، ما تتكلمش على المنبر، شوف قد ايه. لكن الرجل الذي يحرف في دين الله، الرجل الذي يحكم في حكم الله ورسوله بأن هذا كذب على رسوله، الرجل اللي بيتكلم الكلام هذا يبقى محمد حسين يعقوب الباطل. الرجل ده لابد يظهر. دي اسمها نصيحة، نصيحة المسلمين. ولقد كان النبي إذا بايع الصحابة بايعهم على النص، النصح لكل مسلم. حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، بايعت النبي على إقامة صلاة وزكاة فشرط عليها والنصح لكل مسلم. الناس دي لو تبوأوا مكان وانتوا عايشين انتوا هتأثروا ان فرط واحد منكم. اوعوا، اياكم السلف والله لا يخلص لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حل، اعتز بهذا، اعتز بهذا. مش نقف ونجلس على الصفحات جماعة التجريح والتجريح. أيوة هتقع تحت المشرطة، أيوة هتنزل تحت الله. دعوكم لهؤلاء، خذوا دينكم من الأثار. أنا الآن منفعل لكن ما أخرج عن الأثار، منفعل نعم لكننا أستدل لكم بالأثار. هذا منهج يا أخوان، هذا منهج. بارك الله فيكم. النبي غضب، أفتان أنت يا معز لما بيطيل في صلاة. النبي يغضب في الموعظة صلى الله عليه وسلم. فلابد كيف منهج يؤخذ منك تحت مسمى السلفية، كيف منهج يسحب تحت مسمى السلفية. فبارك الله فيكم، نعم انضبط بالعلم، نعم انضبط بالورع، نعم لا تتكلم في أحد إلا بدليل، ستقف بين يدي الله، ستقف بين يدي الله. انظر ماذا قال سفيان لما علم شعيبا حديث السنة، لما جاء شعيب وقال حدثني بحديث السنة حتى إذا وقفت بين يدي الله فسألني من حدثك بهذا، قلت سفيان الثوري، فأنجو أنا وتسأل أنت، حدثني بحديث. فحدث رحمه الله بحديث السنة حتى تفرغ منه. قال فإذا لقيت ربك فسألك من حدثك بهذا، فقل سفيان الثوري، وخلي بيني وبين ربي. هذا حديث ستسأل عن بين الله. إن تكلمت بلا علم ستسأل، وإن كتمت علم ستسأل. واعلم أن الشيطان ليس هو المشروع عند الناس، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالحق شيطان متكلم بالباطل. فاعلم أن الشيطان شيطانان، من نطق بباطل ومن سكت عن حق. فلا بد أن تقوم بالأمرين. دين الله يقوم بالأمرين، دين الله نفي وإثبات، دين الله قل ولا تقل، دين الله إجاب وسلب، دين الله تمييز فرقان تميز بين هذا وذاك، كلهم في النار إلا واحد. فبارك الله فيكم يا شباب، يا أخواني، يا إخواني، كل يقوم بهذا الحق. هؤلاء جمع كبير، إذا ما وجدوا قوة تمكنوا. يا أخواني، أخوكم سأل النهاردة الأخ في مصر، بلد المليون و بلد المليون، مئة مليون، مئة مليون ناس هما، و الأخ بيسألني السؤال، الشاب اليوم يريد أن يطلب أن يأخذ كتابة، عايز يركب مواصلة هنا يروح الشيخ. أنا قلت ده الرأس الإخوان في البلد سنة 1989 أو 87 أو 88 في هذا الفضل، رأس الإخوان. قلت له أنا أريد تأخذي لي وتذهب بي إلى درس في مصر كلها لشيخ إخواني أتعلم. وأنا أقول لكم الآن، شوف كم سنة احنا دلوقتي، أكثر من 30 سنة وما زال السؤال مطروحا. وأقول الآن أين الشيخ السلفي هذا؟ كلهم يا أخواني يد واحدة، يعقوب على عدو، على أبو أحمد وأبو عبد الله، يعظم بعضهم بعضا حتى يثبت لهم كيان، وكلهم حرب على من يسمون بالمداخلة، وما في مداخلة. حسان ومن معه، رسلان ومن معه، عبد المقصود ومن معه، طوائف يا برهاني ومن معه، طوائف يا أخواني، كلهم لحاهم طويلة وثيابهم قصيرة، والقرآن كل خير في اتباع من سلف. وليس كذلك، وليس الحسن بن صالح يزن كل هؤلاء أو لا يزن كل هؤلاء، ومع ذلك انظر السلف ماذا فعلوا. يقول الذهبي في ترجمة الحسن بن صالح إمام لا يتلبسه ببدعة، وما بدعته؟ كان يرى الخروج على أمراء إيزابيل. دي واحدة من طعم هؤلاء يا شباب. دخل سفيان الثوري يوما فوجد الحسن بن صالح يصلي وكان من أعبد الناس. قال جليسه: صحبته 20 سنة فما وجدته يذكر الدنيا مرة مرة. الحسن بن صالح هذا وإيمان في الفقه. فأخذ سفيان الثوري عليه وخرج وقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. راسله الحسن وقال إن لسفيان: إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول، أنا على ما كان عنده أصحابه. قال: فما بال الجمعة لا يصليها وراء أئمة الجبر؟ أنت على الأمر الأول، صلي وراء أئمة الجبر. شوفوا يا أخواني العزة، وإلى يومك هذا والحسن بن صالح ساقط. ولما جاء الكرابيسي وضع كتابا وكتب فيه دفاع عن الحسن بن صالح، فكتب عبارة ماذا؟ إذا كنتم تقولون الحسن بن صالح كان يرى الخروج بس كده، فإن عبد الله بن زبير قد خرج. إذا كنت تبدع حسن ما تبدعه ابن حجر النووي، إذا كنت تبدعه حسن ما تبدعه الحسين وابن الزبير، نفس المسألة. إن كنتم تقولون الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن زبير قد خرج. وأعطاه لأحمد، أرسله لأحمد، قالوا له: احذف هذه، دي لو وصلت لأحمد يحذف. قال: لا، أحمد أعقل من هذا. فعلا أحمد أعقل، فعلا أحمد أضبط، فعلا أحمد لا يبيع دينه، فعلا أحمد كان السيف من رقبته قاب قوسين أو أدنى، فعلا أحمد إلا ابتدق رقبته الحذف والقطع قد ذاقت بشرته الجلد تلو الجلد. ولما قيل له ذلك: علامة الصبر، علامة كذا، تعرضت يا إمام، فعل بك فعل بك، قال: كلمة كلمة تكتب بأغلى شيء في الدنيا لو كنا ما نعرف قدره. أليس لم أكفر؟ يا الله، أليس لم أكفر؟ بشرتي بتسألني عن بشرتي، بتسألني عن رقبتي، بتسألني هذه كلها تروح. أليس لم أكفر؟ أهم حاجة الحمد لله إني ما كفرت. أليس لم أكفر؟ أليس لم أكفر؟ وانت اليوم لسه واقف عند تبع هؤلاء أم لا، تحذير من هؤلاء أم لا؟ فيا أخي نصيحة لك أخوك لعلنا نلتقي بعد ذلك. والله يا أخواني ليس التشدد، والله يا أخواني فيما بيني وبين نفسي، والله أخشى الله يسألني عن تقصيري. لو عرضت نفسك على ما كان عليه السلف لا أدركت أنك لست بشيء، لكن تعرض نفسك على حثالة، تعرض نفسك على أهل بدع وأهواء، تعرض نفسك على مميعة لسه واقف عند هل يجوز تسمية المخالف أم لا، لسه واقفين هل يجوز التسمية ولا لا، هل يجوز التحذير ولا لا، هل الاكثار من التحذير سبيل أهل السنة والجماعة، لسه واقف عند النقطة دي. يا الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعه ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم عن ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. اقرأ.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ولما سئل مالك عن ذلك رحمه الله قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، وهكذا قال غيره من أئمة السلف. ومعنى الاستواء معلوم يعني من جهة اللغة العربية، وهو العلو والارتفاع. وقال سبحانه: فالحكم لله العلي الكبير. وقال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، في آيات كثيرة كلها تدل على علوه وفوقيته، وأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق. وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فالواجب اعتقاد ذلك والتواصي به وتحذير الناس من خلافه. ومن ذلك اتخاذ المساجد على القبور والصلاة عندها وجعل القباب عليها، وهذا كله من وسائل الشرك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على ذلك وحذر منه، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جندب. وخرج مسلم في صحيح أيضا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وكل هذه الأحاديث اللي في هذا المعنى كثيرة، ويدعون هذا ويأتون بالآية: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لا آية في هذه الأمة، ولا آية قالها نبي، ولا آية قالها المؤمنون، ولا آية قالها، ويدعون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك والتواصي بتركه لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور ودعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم النصر، إلى غير ذلك من أنواع الشرك. ومعلوم أن الشرك هو أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرها، فالواجب الحذر منه ومن وسائله وذرائعه. وقد حذر الله عباده من ذلك في آيات كثيرات، منها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها قوله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومنها قوله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن أنواع الشرك الأكبر دعاء الأموات والغائبين والجن والأصنام والأشجار والنجوم، والاستغاثة بهم وسؤالهم شفاء المرضى والنصر على الأعداء. وهذا هو دين المشركين الأولين من كفار قريش وغيرهم.
انتبهتم؟ دعاء الأموات من دين المشركين. دعاء الأموات من دين المشركين. نعم.
كما قال الله سبحانه وتعالى:
دعاء الله دين الموحدين. دين الموحدين. نعم.
كما قال الله سبحانه عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الآية. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقد كتب العلماء في ذلك كتبا كثيرة، وأوضحوا فيها حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وبينوا فيها دين الجاهلية وعقائدهم وأعمالهم المخالفة لشرع الله، كعبد الله بن الإمام أحمد والإمام الكبير محمد بن خزيمة في كتاب التوحيد، ومحمد بن وضاح وغيرهم من الأئمة. ومن أحسن ما كتب في ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة، ومن أخصرها كتابه القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة. ومن ذلك ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ومن الأعمال المنكرة الشركية الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الناس، والحلف بالأمانة، وكل ذلك من المنكرات ومن المحرمات الشركية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. خرجه الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بالأمانة فليس منا. والأحاديث في ذلك كثيرة. والحلف بغير الله من الشرك الأصغر عند أهل العلم، فالواجب الحذر منه وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. وهكذا قول: ما شاء الله وشاء فلان ولولا الله.
فاستدل مستدل بأن النبي قال: أفلح وأبي إن صدق، فنقول ليس من هذا الباب. فإما أن يكون حلفا بغير الله وقد نسخ، وإما أن يكون هذا من مما لا يراد به حقيقة الحلف بل التأكيد كما في لغة العرب، وقد يكون من التصحيف، وقد تكون اللفظة شاذة، إلى غير ذلك من ردود العلماء في هذا الباب. المهم المحكم أنك إذا حلفت تحلف بالله، لا بأمانة ولا بنبي ولا بشبكة العشرة ولا بالعيش والملح ولا بكذا، إنما بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفات. نعم.
وهكذا قول ما شاء الله وشاء فلان ولولا الله وفلان وهذا من الله ومن فلان، والواجب أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان أو لولا الله ثم فلان أو هذا من الله ثم من فلان، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان.
ما الفرق بين لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، قل ما شاء الله ثم شاء فلان، ما الفرق؟
تسوية،
أن الواو دل على مطلق الجمع، إنما ثم الترتيب، مشيئة الله أولا ثم مشيئة العبد، إنما ما تقول مشيئة الله وفلان ما شاء الله وفلان يبقى أنت جمعت بين الاثنين وسويت بينهم. هذا أيضا ينضاف إلى الأدلة التي نذكرها من قليل. هؤلاء ماذا قال؟ رجل ماذا قال؟ أمام النبي ماذا قال؟ ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، مش مدد، مش أعطيني، مش أغثني، ما شاء الله وشئت. كان الجواب ماذا؟ أجعلتني لله ندا. فكيف لا تنكر حال من قال، من قال مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، كيف لا تنكر، كيف تعتبر أن هذا قمة وقامة؟ كيف لا تعتبر، تعتبر قمة وقامة. شوف انظر ما شاء الله وشئت، لا صحح ما شاء الله ثم شئت، ترتيب فقط، ترتيب بين المشيئتين. فكيف من بمن دعا رسول الله أو من دعا ميتا ومقبورا؟ اخواني دين الله عظيم، خذ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
ومن المحرمات الشركية التي وقع فيها كثير من الناس تعليق التمائم والحروز من العظام أو الودع أو غير ذلك، وتسمى التمائم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولات شرك، سنن أبي داود ومسند أحمد. وهذه الأحاديث تعم الحروز والتمائم من القرآن وغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها، فوجب منع الجميع سدا لذرائع الشرك وتحقيقا للتوحيد وعملا بحموم الأحاديث. إلا أن الرقى فإن الرسول صلى الله عليه إلا الرقى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى منها ما ليس فيه شرك، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد رقى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه رضي الله عنهم، فالرقى لا بأس بها، فهي من الأسباب الشرعية إذا كانت من القرآن الكريم أو مما صحت به السنة أو من الكلمات الواضحة التي ليس بها شرك ولا لفظ منكر. ومن المنكرات المبتدعة الاحتفال بالموالد، سواء كان ذلك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولا أتباعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدث في القرن الرابع وما بعده بسبب الفاطميين وغيرهم من الشيعة، ثم فعله بعض أهل السنة جهلا بالأحكام الشرعية وتقليدا لما فعله من أهل البدع. فالواجب الحذر من ذلك لكونه من البدع المنكرة الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم
باختصار تحتفل بمولد النبي، الاحتفال به النبي لا، الصحابة لا، التابعون لا، تابعي التابعين لا. متى حصل الاحتفال بالموالد؟ حصل الاحتفال بالموالد في عهد الدولة، دولة بني عبيد المسمى زورا وكذبا بالدولة الفاطمية، حصل هذا، وانتشرت القبور وبنيت المساجد عليها، كل هذا حصل في هذه القرون. لكن قبل ذلك لم يعرف احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، خرجه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ولأن الاحتفال بالموالد من وسائل الغلو والشرك، فالواجب الحذر منها والتحذير منها والتواصي بالاستقامة على السنة وترك ما خلفها. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما فيه رضاه، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، رحم الله رحمة وسع. الحقيقة هذا البيان هو اختصار لكل هذا الجزء ولتلك الرسالة، وبه نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الاعتقاد الحسن والتعبد الحسن والمعاملة الحسنة، وأن يرزقنا إياكم الاستقامة على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على السنة، وأن يجعلنا وإياكم من أنصارها ونصارها والدعين إليها والمجاهدين في سبيلها، وأن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحبب إلينا السلف وعلم السلف، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من ألوية الحق وممن يغرسهم لنصرة السنة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة من الدورات العلمية، التي نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ أولادنا، وأن يحفظ نساءنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن لا يخرج منا إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.